الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب المراقبة الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطع بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك. قال: ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا في دعواك فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى: الناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. وقوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجه، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا وهو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة عندي أنتج وبمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان قال قال لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. قوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة، والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ثلاثة من بني إسرائيل، إسرائيل هو إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخو إسماعيل، ومن ذرية إسرائيل موسى وهارون وعيسى وجميع بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام. وإسماعيل
عز وجل في سورة الصافات بغلام حليم، شرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم بعدما فرغ من القصة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فذكر إسحاق بعد إسماعيل. ثم إنه جاء عندهم في التوراة أنه أمره أن يذبح ولده الأكبر، نص على ذلك الأكبر، فحرفوا وقالوا ولدك الأكبر إسحاق، فورطوا أنفسهم، لأن هذا باتفاق أن الولد الأكبر هو إسماعيل وليس هو إسحاق، فحرفوا ذلك، حرفوا ذلك. ثم إنه انحضرت أنبياء بني إسرائيل من إسحاق عليه السلام، فإسحاق ثم يعقوب ثم أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام لم ينحدر من صلبه نبي سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو لإسماعيل. وخير ولد إسماعيل كنانة، وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا في فضيلة العرب، في فضيلة العرب، ولهذا العرب من جهة الجنس أفضل من العجم، العرب أفضل من العجم. فإسرائيل عليه السلام هو يعقوب، إسرائيل ويعقوب، وهذه الدولة يهود أو هؤلاء الغاصبون. نحن لا نعترف بدولة ولا نعترف بتسميتها إسرائيل، وإنما هم يهود غاصبون، هؤلاء يهود غاصبون، وهذه البلد للمسلمين لأهل فلسطين، هذه البلد لهم. ولقد مرت على هذه البقعة مئات السنين لم يكن فيها يهودي واحد، ثم توافد اليهود الواحد تلو الآخر حتى صار لهم جمع ما، ثم إنه بالصهيونية العالمية مكنوا لهؤلاء اليهود في البقعة، وكان أولا على وجه مشاركة ثم بعد ذلك حصل ما حصل، وصاروا هم الأصل بهذه السياسة الصهيونية العالمية، وأصبح أهل فلسطين لا يستطيعون الحياة الكريمة، وإنما حياتهم وسط الجذر العازلة التي تمنعهم من أن يصلوا إلى حقولهم وأن يستمتعوا بالمقام في بيوتهم. فإذا لا يقال إسرائيل أو دولة إسرائيل، وإنما يعقوب عليه السلام منهم براء، فهؤلاء يهود تعبدون الله بدين باطل، فليست اليهودية دين موسى عليه السلام، وإنما دين هؤلاء الأحبار. وأما دين موسى عليه السلام فهو دين يعقوب عليه السلام، وهو دين إبراهيم
عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، إذا ليست يهودية ولا نصرانية. فلهذا لا نعترف بدولة تسمى بدولة بهذه بدولة إسرائيل ولا باسم إسرائيل، إنما هم يهود ولا يقال إسرائيل، ولا نعترف بهم كدولة، بل هم غاصبون، وإن عجز الناس عن إخراجهم فهم غاصبون، غاصبون لأهل فلسطين، هم غاصبون. نعم. ولا زال الصراع بينهم، لا استقر لهؤلاء المقام مقام، ولا هؤلاء باقون في أمن وأمان، بخلاف ما لو تغلبوا غلبة لم يعد للمسلمين فيها محل من جهة حكم وكذا، كما حصل في الأندلس. نعم نعم قلتهم في بني إسرائيل تقصد، بنو إسرائيل، لأن دون عام بنو إسرائيل كل الأنبياء بعد يعقوب عليه السلام، كل الأنبياء يسمون بأنبياء بني إسرائيل، يدخل فيها عيسى عليه السلام الذي بعث إلى النصارى، ومحمد صلى وموسى عليه السلام الذي بعث إلى اليهود، كل هذه تسمى أنبياء بني إسرائيل. ولا هذه ولا ذاك، يعني هي إرادة الله عز وجل الكونية القدرية، إرادة الله الكونية القدرية، ليس لأن بني إسرائيل مثلا أو كان فيهم الأنبياء الكثر يكون أفضل من العرب، وليس أن العرب اختصوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذا فصاروا، ولهذا فضيلة العرب أعم، فضيلة العرب لولا النص لما عرفناه، ففضيلة العرب أعم، لأن هذا من لدن إسماعيل عليه السلام، خير ولد إسماعيل كنانة منهم، فخيرهم كنانة، وخير كنانة قريش، فهذه كلها عرفت من قبل النص، يعني ليس لها مثلا تعليل شرعي من جهة أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لإسماعيل فقط عليه السلام، هذه يعني لحكمة يعلمها الله. نعم نعم
قول الشيخ إسرائيل هو إسحاق، يعني
قوله
الشيخ قال إسرائيل هو إسحاق
هو يعقوب،
الشيخ قال إسحاق
هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق. نعم
قال وإسماعيل أخو إسحاق، فهم والعرب أبناء عم. وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي ثلاثة أقسام، الأول ما جاء في القرآن، والثاني ما جاء في صحيح السنة، والثالث ما جاء عن
تفضيل بني إسرائيل في القرآن، قال تعالى فضلناهم على العالمين، قال العلماء على عالمي زمانهم وليس على العالمين بصفة عامة. نعم
قال وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي ثلاثة أقسام،
يعني أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام،
الأول ما جاء في القرآن، والثاني ما جاء في صحيح السنة، والثالث ما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم. فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله، مثل قوله تعالى
ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه عن بني إسرائيل فإننا نصدق ونأخذه، والتكذيب به كفر، لأن هذا القرآن، وما جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار بني إسرائيل نأخذه ونقبله، لأن هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما جاء عن أحبارهم وعن علمائهم فهذا على ثلاثة أقسام، ما شهد الشارع بقبوله فنقبله بصدقه، ما شهد الشارع بكذبه فإننا نكذبه، ما سكت عنه الشارع لا بتصديق ولا بتكذيب فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، ولكن تجوز حكايته، تجوز حكايته. وهذا النوع الذي وقع فيه ما وقع من خلط أحيانا. طيب، وعليه فإن صحة نسبة الخبر إلى التابعي أو إلى الصحابي في التحديث عن بني إسرائيل لا يصحح الأثر، هذه نقطة دقيقة، لا يصحح الأثر، إنما يصحح النسبة إلى الصحابي مثلا، أن هذا صحيح النسبة إلى ابن عباس. طب صحيح النسبة إلى ابن عباس وأنه سمع عن بني إسرائيل، هل معنى ذلك أنه بقى صحيح عن بني إسرائيل، أن هذا صحيح وأن هذا يقبل، فنجعله كالأخبار التي رواها الصحابة عن رسول الله؟ الأخبار التي رواها الصحابة عن رسول الله وصحت إلى الصحابة هذه أخبار صحيحة، هذه الأحاديث الصحيحة. الأخبار التي صحت عن الصحابة عن بني إسرائيل هذه صحيحة النسبة إلى الصحابي عن بني إسرائيل. الصحابة عن بني إسرائيل خبره ننزله أو ننزل عليه القاعدة المعروفة، شهد الشارع بقبوله أو شهد الشارع برده أو سكت الشارع عنه، يخالف شرعنا يوافق شرعنا أو سكت الشارع عنه، وليس إذا صح إلى الصحابي يكون حجة قاطعة. فانتبه، هذه معلومة مهمة. معلومة أخرى مهمة، أخبار بني إسرائيل لا يفسر بها كتاب الله ولا سنة رسول الله. ثلاثة، أخبار بني إسرائيل إنما هي للاعتبار لا للاستشهاد. ده أهم نقطة في ما يتعلق ببني إسرائيل، النقاط الخفية، النقاط الخفية. فإن كثيرا من الناس يظن أنه إذا صح الخبر إلى الصحابي أو إلى التابعي، وهذا كان معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، إذا صح الخبر فكأنما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مقبول، هذا صحيح يا أخي، وكأن المطلوب الصحة في هذا هو الصحة إلى الصحابي. لا، من الصحابة من هو معروف بالتلقي عن بني إسرائيل. طيب، وصل الخبر إلى بني إسرائيل، هل هذا مما يوافق شرعنا أو يخالف شرعنا أو سكت عنه شرعنا لم يعتبر ولم يقبل؟ يبقى بننزل عليه التقسيم المعروف. فصحة الخبر لا تعني إلى الصحابي أو التابعي، لا تعني صحة الأثر في بني إسرائيل، ولو صح لا يعني القبول، لا يعني القبول. أخبار بني إسرائيل لا يفسر بها القرآن ما لم يأتي في كتاب الله ولم يأتي في سنة رسوله. ولهذا نجد أن العلماء يقولون القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالسنة، القرآن يفسر بلغة العرب، القرآن يفسر بأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهود، ليس فيه بني إسرائيل، ليس بنو إسرائيل يفسر بأخبارهم كتاب الله عز وجل. موقفنا من أخبارهم هو هذا، ولهذا تذكر فقط اللي هو فيما سكت عنه الشارع، تذكر الاعتبار لكذا، ولكن لا تذكر لماذا الاستشهاد، فلا تفسر نصا بأخبار بني إسرائيل. ولهذا لما نقرأ مثلا في قصص الأنبياء التي شوهها هؤلاء، نجد مثلا في قصة يوسف عليه السلام قد تأتيك أخبار صحيحة إلى ابن عباس أو إلى مجاهد فيما جرى ليوسف عليه السلام. طيب، صحت عن هؤلاء وأنهم حدثوا بها عن بني إسرائيل، السؤال هل هذا مما يقبل في تفسير الموضع، أن يوسف عليه السلام أقبل وفك وحل وجلس ثم وجد يد يعقوب، أو وجد يعقوب عليه السلام قد عض على أصبعه، أو وجد آية، أو وجد مما هو موجود في تفسير البرهان، مما هو موجود، هل هذا صحيح؟ هل هذا يقبل؟ هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء. ما جرى من أخبارهم في قصة سليمان عليه السلام وأن الشياطين استولت على ملكه وكذا، هل هذا صح؟ ما جاء عن نبي الله داود وأنه أعجبته المرأة وأنه أرسل الجندية في معركة ليقتل ثم يتزوج امرأة قد تزوجها، كل هذا لا نعول عليه ولا نفسر به كتاب الله سبحانه وتعالى. انتبهتم؟ يبقى عندنا الآن هذا الأمر حتى نضبطه، لأن مثل هذا قد يقع في خلط ولبس ويفسر كتاب الله عز وجل بما لا يصح أن يفسر به كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لا يتفسرها، طيب الصحابة رضوان الله عليهم فسروها إن شاء، ولا تأتي تقول كون الصحابة أو كون التابعين يروون هذه ويسكتون، إذن هذا إقرار. لا، ليس إقرار، هذه رواية، هذه رواية حدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج ولا حرج. فهذا ظن من حدث به أن هذا من القسم الجائز، ولذا حدث به بس فقط، إنما أنه يعتمد في تفسير كتاب الله عز وجل لا، أو يعد هذا من باب الإقرار لا، يعد هذا من باب الإقرار لا. نعم.
قال: فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله، مثل قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ومن السنة مثل هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما شهد الشرع ببطلانه فهو باطل يجب رده، وهذا يقع كثيرا فيما ينقل من الإسرائيليات في تفسير القرآن، فإنه ينقل في تفسير القرآن كثير من الأخبار الإسرائيلية التي يشهد الشرع ببطلانها.
شهادة الشرع ببطلان هذه لا يعني أن الشرع ينص على القصة، وأنه يأتي في القرآن إن نص على هذه القصة أنها باطلة أو السنة، إنما ما يشهد له الشرع، يعني من جهة النص على ذلك أو أن الشارع مثلا أتى بعصمة الأنبياء وأن هذا يتنافى مع عصمة الأنبياء، يعني مقتضى الشارع، إما بنص الشارع أو مقتضى نصوص الشارع، إما بنص الشارع أو مقتضى نصوص الشارع، هذا معنى أبطله الشرع. انتبهوا بارك الله فيكم، أبطله الشرع يعني ماذا؟ إما بنص الشرع أبطل هذا أو مقتضى نص الشرع أبطل هذا، فهذا نقول برده. فما يجري من أخبار بني إسرائيل مع الأنبياء في نسبة النقص إلى الأنبياء هذا لا يقبل، وإن لم ينص شارع، ما أتى الشارع ويقول مثلا بأن ما جرى على يد يوسف أو على يد أو ما نسب إلى يوسف ما نسب إلى داود ما نسب كذا أن هذا باطل، لا، ولكن هذا يتنافى مع عصمة ماذا؟ الأنبياء التي جاء بها الشرع. يبقى ما نص الشرع عليه أو مقتضى ما نص الشرع عليه، كذلك القبول ما نص الشرع عليه أو مقتضى ما نص الشرع عليه. نعم.
قال: والثاني ما شهد الشرع بصدقه فهذا يقبل، لا لأنه من أخبار بني إسرائيل.
الكلام ابن كثير في أخبار بني إسرائيل. نعم.
لا لأنه من أخبار بني إسرائيل، ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق. والثالث ما لم يكن في الشرع تصديقه ولا تكذيبه فهذا يتوقف فيه، لا يصدق ولا يكذب، لأننا إن صدقناهم فقد يكون باطلا فنكون قد صدقناهم بباطل، وإن كذبناهم فقد يكون حقا فقد كذبناهم بحق، ولهذا نتوقف فيه، ولكن مع ذلك لا حرج من التحديث به فيما ينفع في الترغيب وفي ترغيب أو ترهيب.
القسم الثالث الذي سكت عنه الشارع، فحكمه أننا لا نصدق ونكذبه، لكن هذا الذي عناه النبي بقوله لا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما ما جاء الشارع به فتحديثنا عنه تحديث عن شرعنا سواء قبولا أو ردا، فهذا نحدث به عن شرعنا. أما ما سكت الشارع عنه فهذا لا نصدق ولا نكذبه، وهذا القسم الذي لا حرج فيه في التحديث، وهو الذي اجتهد بعض السلف في التحديث به وأنه يدخل في هذا القسم. كذلك أيضا قصة آدم عليه السلام، قصص كثير جدا لو فسرنا القرآن به سبحان الله لنافى هذا عصمة الأنبياء. قصة آدم عليه السلام التي ما يصلح أن تحصل من أحدنا، ما يموت 100 ولد، هو الذي يميتهم هو الله سبحانه وتعالى، تلك أجلهم، ولا الشيطان له دخل في هذا؟ ها؟ يخاف آدم عليه السلام وحواء من أنه كلما خرج ولد لهم ولد ويقول سميع عبد الحارث فلا يطيعانه فيموت، حتى جاء وقال لو خرجنا له قرن إيل وكذا لم تسميع، فسمع عبد الحارث هذا كان علاء ما يقبلش هذا الكلام، ولو مات لك 100 ولد 100 ولد. والبعض يقول هذا ليس شركا بالله، هذا شرك في الطاعة، شرك في الطاعة معصية كبرى ولا لا؟ سمعه عبد الحارث سمعا وطاعة، ثم هل يخرج الشيطان قرن إيل يخلق له؟ يخلق كمان الشيطان يخلق؟ فهذه قصة باطلة، ولو قبلها بعض العلم قبلها بعض العلم ورجح، بل يميل إلى هذا ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعات من السلف، لكن أنكر ذلك الحسن وردها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو الصحيح الصواب الذي ما صح غيره. وإلا هذه معصية وذنب، معصية وذنب. أين ذكر الله لتوبة آدم عليه السلام؟ أين توبة آدم؟ أين توبة آدم؟ ولكن هذا وقع في ذرية آدم ولم يقع من آدم عليه السلام، إنما وقع في ذرية آدم. هذا الالتفات معروف في القرآن، الله يقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان هو من؟ هو آدم عليه السلام. وهنا أيضا والذي خلقكم من نفسه وحده وجعل منها زوجها ليسكن إليه فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين إلى آخر ذلك. القصة في أولها والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، هذا آدم وحواء. فلما تغشى حملت حملا خفيفا، هذا في ماذا؟ هذا في ذرية آدم. ولكن ابن جرير قال لا، هذا في آدم وكذا. ثم جاء ابن جرير إلى قوله تعالى في القصة نفسها فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا يخلقون، قال هذا ليس في آدم. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا لآدم وحواء. فتعالى الله عما يشركون، هذا في الذرية. طيب طالما الالتفات موجود في الذرية نجعل من الأول، وإلا لو كان هذا لآدم عليه السلام لكان ذنبا عظيما، لكان ذنبا عظيما. والذنب العظيم الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ما يمكن، إما أن يكون آدم تاب منه أو لم يتب، فإن كان قد تاب فأين توبته؟ وإن لم يتب آدم هذا يتنافى مع مقام آدم عليه السلام. لقد ذكر الله عز وجل له الأكل من الشجرة، وهذا أهون من هذه المسألة، وذكر الله توبته، قال سبحانه فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، فأين الكلمات التي تلقاها من ربه عز وجل فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه؟ إذن هذا معترك في باب التفسير، لهذا ما أذكره لك إن شاء الله هو خلاصة كلام المحققين أهل العلم، والذي به تجتمع الأدلة، الذي به تجتمع الأدلة، ألا وهو واحد أن الإسرائيليات من جهة إسنادها لا تصحح وتعتمد لأنها صحت عن الصحابي أو صحت عن التابعي، بل هذا لا يزيدها شيئا إلا صحة الإسناد إلى الصحابة أو إلى التابع، وهذا يختلف عما صح الإسناد به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه شرع. اثنان، لا يفسر القرآن بالإسرائيليات، إنما يذكر ذلك الاعتبار إلى الاستشهاد أو الاعتضاد. أربعة، أن القسم المأذون في التحديث به هو ما سكت عنه الشارع فلا حرج أن يحدث به، أن أخبار بني إسرائيل لا تخرج عن ثلاثة، إما ما جاء من شرعنا رده، أو ما جاء من شرعنا قبوله، أو ما سكت الشارع عنه. يمكن أن نضيف أمرا بعد ذلك، ألا وهو لا أخبار بني إسرائيل ولا التوراة والإنجيل يطلب من شيء منها الهداية ويقرأها الإنسان طلب الهداية. أما التوراة والإنجيل فإننا نشهد أن الله أنزل كتابا على موسى والتوراة، ونشهد أن الله أنزل كتابا على عيسى هو الإنجيل، لكن وقع في التحريف، فنؤمن بالتوراة والإنجيل اللذين أنزلهما الله على موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، ولكن نشهد أن هذه الكتب قد حرفت، فلهذا لا ننظر إليها من هذه الجهة. ومن جهة أخرى فإن القرآن قد نسخ ما في هذه الكتب، إذن لا ننظر، وإنما ننظر في شرعنا ويكفينا شرعنا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه أن رآه يقرأ في ورقة من التوراة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا فساد المنهج الذي فتحه محمود الرضوان في الأمة، ويعد أول من فتحه في الأمة، وهو النظر في الإنجيل لطلب الهداية منه في مبحث الأسماء والصفات، بل إنه يوصي أن يطبع الإنجيل الطبعة الصحيحة المريحة التي تهيئ للباحث النظر في الإنجيل أخذا لهذا المنهج. ولهذا عنده مؤلف يتعلق بالأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى كما هي في الكتاب المقدس، أول مرة في تاريخ أمة الإسلام يقول هذا الرجل هذا، يقول أحد هذا الكلام أول مرة، ولا يستحي أن ينشره، بل ويجعل منهجه في ذلك المنهج الفذ الذي لم يسبق إليه، لأنه استخرج لنا بنظره في الإنجيل أن أسماء الله أيضا محصورة في 99 اسما، مع أن هذا من أعجب العجب، لأنه لم يخرج إلا 52 اسما تقريبا فيما يوافق العد أو الأسماء التي وردت في القرآن والسنة، وحوالي 27 هذه مما ماذا وردت بمعنى ما في أسماء الله عز وجل، وإن لم تكن على صيغة الأسماء الواردة في القرآن والسنة، ومجموعة أخرى هذه ليس لها في الكتاب ولا في السنة مستند. طب هذا كله يعني ما الداعي أنك تأتي به؟ فالنظر مجرد النظر في الإنجيل لبحث هذه المسألة هذا مخالف لمعي السلف، ولهذا ما رأينا أئمة السلف حينما صنفوا في الأسماء والصفات، وحينما أصلوا في باب الأسماء والصفات ومصدر الاستدلال في باب الأسماء والصفات، ما رأيناه يتعدى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. الرضواني وضع أمرا رابعا وهو النظر في الإنجيل، كتاب سنة كلام سلف الأمة، النظر في الإنجيل، النظر في الإنجيل. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره في سورة الكهف بعد أن ذكر الاختلاف في أسماء إبليس، وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها
قال في الأخير قال
لأنها لا تكاد تخلو من تبديل
قبلها
قبلها. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة،
تمام، في القرآن غنية، احنا ما نحتاج لأخبار بني إسرائيل، ما يخبرنا به القرآن والسنة يكفينا الحمد لله، لسنا في حاجة إلى هذا، إلا ما سكت عنه الشارع فلا حرج أن يذكر هذا للاعتبار أو كذا، ليس للاستشهاد. نعم،
لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها
لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان. نعم،
وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة.
ليس في بني إسرائيل علماء يدققون كما في هذه الأمة حتى يوم يحصل تمييز هذه الأخبار، ولهذا ما مستندها؟ يكذبون على الأنبياء، إنما هذه الأمة لا، هذه الأمة كل لفظة وليس كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الحديث صحيح وهذه اللفظة لفظة في الحديث، تفرد بها فلان عن فلان، وهل تفرده يقبل أو لا، يتحمل هذا أم لا، وتأتي إلى معترك في اللفظة هذه، كما مثلا في صحيح مسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون. جاء في رواية عند مسلم لا يرقون. تجد العلماء يأتون بقى اللفظة هذه، هذه هي اللفظة، هذه لفظة شاد ترد تقبل كذا، تجد معطارك ومن الذي تفرد بها، ولا تفرده يتحمل أو ما يتحمل نقد لهذه اللفظة. إنما بنو إسرائيل ما عندهم أصلا، بنو إسرائيل تسلطوا على الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل، فكيف يصونون أخبار علمائهم وأحبارهم؟ نعم، لما هذه الأمة الحمد لله أمة وسط، أمة حفظ الله عز وجل دينها، فهيأ مصادر الحفظ في هذه الأمة، والتي هي والحمد لله من أعظمها بعد حفظ الله عز وجل تهيئة علماء ربانيين حفظ الله عز وجل بهم الدين. تجد القرآن الحمد لله محفوظ ما يتبدل ويتغير، وقد هيأ الله للأمة في زمان عثمان رضي الله عنه أن جمعت كتاب الله سبحانه وتعالى في مصحف ووزع، وإلى يومك هذا ونحن نقرأ بهذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه، أو كان جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه. عندنا السنة هيأ الله لها صدورا حفظت 1000 حديث و700 ألف حديث آلاف، أن لصدر أن يتحمل هذا وأن يحفظه لولا توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ثم التفنيد والتدقيق سواء فيما يتعلق بالرواة أو فيما يتعلق بالمرويات، وإلى يومك هذا والدين محفوظ. شوف تجد 100 رجل على قول ورجل يخالفهم، بل 1000 رجل على قول ويقوم رجل يخالفهم وتكون الحجة معه. ما يمكن الأمة تجتمع على ضلالة أبدا، مستحيل يغيب الحق فيها، لكن تجد ولو أن الناس اجتمعوا وصار آلاف مؤلفة ملايين، تجد من يقوم يقول أنتم على الباطل والدليل كيت وكيت، ويكون الدليل معه. ولهذا القاعدة عندنا لا يعرف الحق بكثرة الرجال ولا بكثرة الأقوال، ما لم تجمع الأمة على القول فإنه يكون محل الاجتهاد، وقد يصيب الواحد ويخطئ من ويخطئ الألف ويخطئ، وقد يغيب الحق عن أكثر الأمة ولا تعلم ويعلمه القلة منها. ولهذا عندنا المسألة في الترجيح لا باعتبار أعداد ولكن باعتبار أدلة، إلا إذا نلجأ العدد في حال معينة إذا ما عندنا في تكافؤ في الأدلة وما عندنا ترجيح من أي جهة أخرى، فحينئذ قد نقول مثلا أصحاب الرجل أولى بكذا أو كثرة العدد تقدم على، يعني حالات ضيقة جدا، لكن يظهر الدليل وتقول الأكثر خلافي، أو يظهر الدليل على يدي الصغير وتقول عالم يخالفه فكيف يخالف عالما، فنقدم كلام العالم على كلام الطالب. ما في عندنا كده يقدم كلام العالم على كلام الطالب، يقدم الحق سواء كان من الطالب أو كان من الإيه من العالم، لأن الشريعة علمتنا أننا نقبل الحق من أي قيل، حتى ولو تكلم يهودي أو نصراني بما يوافق الحق فإننا نقبله. ليس باللازم في قبول الحق الإسلام فضلا عن أن يكون عالما أو طالب علم، لا يلزم في قبول الحق أن يكون القائل له مسلما، ما هو بلازم. النبي كما في حديث ابن مسعود في الصحيح لما جاء الحبر وقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع الحديث، فضحك النبي مقرا له. وقد قال اليهودي نعم القوم لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وشئت، والنبي علمهم أن يقولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت. نعم.
قال وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة الأتقياء والأبرار النجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد
رحمهم الله رحمهم الله رحمهم كل خير على وجه الأرض، إنما هو من قبل هؤلاء العلماء الذين ورثوه عن الرسل والأنبياء. ولهذا يا أخواني قدر العالم عظيم، قدر العالم عظيم. العالم في الأمة بيقوم مقام النبي. بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، نبي 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 نبي، إنما هذه الأمة فيها نبي واحد تسوسهم من؟ العلماء. فالعلماء في هذه الأمة مقامهم مقام الأنبياء في بني إسرائيل. العالم حبر، العالم الله يصون به الشريعة ويحفظ به الشريعة ويهيئه ويوفقه. لهذا فضل العلماء على الأمة عظيم. نحن مدينون يا أخواني، مدينون مدينون. رحم الله علماءنا واحدا واحدا من أئمة الهدى مصباح الدجى. رحم الله البخاري لما وضع لنا هذا الصحيح، رحم الله مسلما، أبا داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، الدارمي، هؤلاء العلماء الذين حفظ الله عز وجل لنبيهم السنة رحمهم الله. ورحم الله من جاء فشرح وبين هذه الأحاديث. نعم.
الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات، أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل.
الحمد لله.
كلام ابن كثير في المقدمة،
لكن لو في كلام في موضع آخر.
قال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد.
انتبه، للاستشهاد لا للاعتضاد. نعم.
فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني.
نعم، وغالب ذلك اللي هو المسكوت عنه مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الثاني.
نعم. أي علماء؟ نعم. لا، هي من بعد الأخبار. نعم.
قال العلامة العثيمين:
نعم. لما لا صح من شرعنا؟ من شرعنا؟ من الذي قال لا يصح يا عبد السلام؟ لا، احنا قلنا القسم ده خلاص مفروغ منه، الذي حدث به الشارع، الشارع الآن حدث به، خلاص نأخذ به ونأخذ الاستشهاد والاعتبار. ما لم يرد في الشرع رد جملة منه، رد كذا منه، لأن النبي إنما ذكره لنا على وجه الاقتداء. إذن هو قدوة لنا، هو اقتداء لنا، إلا إذا ورد مثلا بعض الأمور التي تختلف فيها الشرائع، فيكون السياق العام اللي هو القصة بعموم مأخوذة، لكن بعض الأحكام قد تنسخ. حتى في الشريعة فيه ما ينسخ، بعض الأحكام قد تنسخ، إنما هذا إنما هو للاعتضاد ولا إشكال والاستشهاد، طالما الشرع، لأنه دخل في السنة الآن، هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والثاني ما شهد الشرع بصدقه فهذا يقبل لا لأنه من أخبار بني إسرائيل ولكن لأن الشرع شهد بصدقه وأنه حق.
فين هذا ذكر النبي في هذا الحديث أن ثلاثات.
قال رحمه الله تعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بعاهات في أبدانهم، أحدهم أبرص والثاني أقرع ليس على رأسه شعر والثالث أعمى لا يبصر، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويختبرهم، لأن الله سبحانه يبتلي العبد بما شاء ليبلوه هل يصبر أو يضجر إذا كان ابتلاؤه بضراء إذا كان ابتلاه بضراء وهل يشكر أو يقتر إذا كان قد ابتلاه بسراء.
لأن الابتلاء يكون بالسراء ويكون بالضراء. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحانا واختبار. الله قد يبتليك بالنعمة، مو بلازم أن يبتليك بمصيبة. تبتلى بالمصيبة وتبتلى بالنعمة، تبتلى بمال كثير وتبتلى بفقر مضجع، هذا تبتلى به وهذا تبتلى به. فإما أن تكون غنيا شاكرا وإما أن تكون فقيرا صابرا، فالعبد ما يخلو من هذا، إما أن يكون فقيرا صابرا وإما أن يكون غنيا شاكرا. لكن الابتلاء والابتلاء بالمال ليس سهلا، الابتلاء بالمال صعب أن يبسط لك في رزقك ويوسع عليك فيه، لأن المال مشغلة، المال يأخذ شعبا من القلب، المال قد يجعل العالم أشر من العامي، وقد يجعل العابد تاركا للواجبات. مال عنده مال داخل رايح داخل رايح داخل رايح، وهكذا بعض الناس قد يبلغ ماله مبلغا عظيما، كالذي سئل عن رصيده فقال قبل السؤال أو بعد السؤال. فعلا يعني هذا ليس مبالغة، فعلا قبل ولا بعد، لأنه مشاريعه الخط الساخن على طول، خط ساخن يعني يجيبك في دقيقة، الدقيقة دي بيدخل وبعدين نعم. فالابتلاء يكون بالخير ويكون بالشر، ابتلاء يكون بالصحة يكون بالمرض، ابتلاء يكون بالوظيفة الرئاسة والجاه ويكون بانعدام ذلك. فلهذا العبد لابد أن يتفطر لهذه المسألة. نعم.
قال فبعث الله إليه
في أحد، إحنا سمعنا الناس تقول فلان ربنا مبتلي، ده فلان ده مبتلى، ما في هذه العبارة لا تكاد تخطئ في توصيف من نزل به مصيبة، بس إنما في واحد قال هذا الرجل مبتلى، نمر على مزرعه ألاف الأفدين والسيارات تقول هذا الرجل مبتلى، هذا الرجل الله ابتلاه، أحد يقول هذا؟ هذا الرجل ربنا أكرمه، ده مديله من الواسع، ده ربنا عز وجل بيحبه. يا عم ده بيقول لك ما صليش اسكت، هو كل واحد بيصلي يبقى هتلاقي ده قلبه نظيف، اسكت. ما فلان بيصلي اهو حد بيعرف يتعامل معاه؟ انما بيقول لك الراجل طيب قوي، اصل بيقول لك كان ابوه راجل طيب ودعاله قبل ما يموت، راحت الصلاه وراحت التوحيد وراح كل شيء، حتى لو بيقول مدد يا بدوي تمام. احنا عندنا كده قاعده، ربنا مديله من الواسع يبقى ده ربنا بيحبه، ربنا مقطر عليه. يعني لو جيت مثلا لرجل عالم ولا شيء ضيق رحلك اسكت، ده ربنا مبتليه، لان ممكن يكون ده كذا، والناس ممكن تستخرج في حق قصصا تبرر كيف ان الله مبتليه، بقى ده الراجل مش صادق في العبودية، ده ربنا شوف مبتليه على طول، يطلع من مصيبة لمصيبة تانية. هذا الرجل لو كان صادق كان الله عز وجل رفع عنه هذا البلاء، لكن ربنا عز وجل بيبتليه بمصيبة ورا مصيبة، مرة سيارته تقلبت ومرة بيته انهدم ومرة، لكن التاني ربنا مديله من الواسع، ربنا مكرمه. هكذا نظرة الناس، هكذا نظرة الناس. قارون أعطى الله من الواسع، من وسع فضله، من وسع ابتلائه وامتحانه واختباره، حتى خرج على قومه في زنته، قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين لا تتغير قلوبهم بشيء من هذا، إنما قلوبهم مع شرع ربهم سبحانه وتعالى، يوالون يعادون يعطون يمنعون يحبون يبغضون بناء على هذا الميزان، بناء على هذا الميزان الشرعي، فلا تضرهم فتنة والحمد لله. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الملك ده كله لا يساوي تسبيح، الملك ده كله لا يساوي ربع درس حديث نقرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفسره العلماء. لهذا لا يصدنك عن هذا الطريق صاد، ما يشغلك عن هذا الطريق شاغل. ما الذي يشغلك عن هذا الطريق؟ مال زائل، دنيا فانية، شغلك ماذا؟ بذنبك شغلت، إما ذنوب ظاهرة وإما ذنوب باطنة. الطالب اللي يتحول مقامه من كرسي العلم إلى كرسي الدنيا يعلم أنه ابتلي بذنب فليستغفر، لأن هذا من أعظم البلاء، وما أصابك بلاء إلا بذنب. ارجع على طول، لا تستمرئ ولا تبقى. وما تقول والله يعني عشان الدعوة تستفيد من مالي، وأنا والله الحمد لله يعني فتح بيوت كثيرة، هو ده كلام طالب العلم، كلام طالب العلم. احنا نريد أن تفتح قلوبا، يفتح الله بك قلوبا، فلا يضحك الشيطان عليك في الأول. أنا مالي الحمد لله، بتصدق بأنفق بكذا، أنا صحيح ما عدتش بحضر، أنا صحيح نسيت القرآن، أنا صحيح كذا، لكن الحمد لله الله فتح علي ومالي أنا مسخر للدعوة. هذا استدراج من الشيطان، غدا لن تذكر الدعوة. الذي أنساك العلم سينسيك العطاء للدعوة، لكن الكرسي هذا اوعى تتركه، هذا خير كرسي تجلسه عالم أو متعلم، لأن قد تفتن. الجهل، الجهل داء عضال، تأتيك الفتنة فلا تبصرها، فلا تبصرها، لأن البصيرة إنما تنتج نتيجة ماذا؟ العلم الشرعي. نعم.
قال: فبعث الله إليه ملكا من الملائكة وأتاهم يسألهم أي شيء أحب إليكم، أي شيء أحب إليهم؟ فبدأ بالأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. لأن أهم شيء عند الإنسان أن يكون معافى من العاهات، ولا سيما العاهات المكروهة عند الناس. فمسحه الملك
والأنبياء قد عصمهم الله عز وجل من هذه العاهات المقززة والمنفرة، الله حفظهم. الأنبياء غير معصومين من الأمراض، الله يبتليهم بالأمراض وكذا، لكن الله عز وجل لا يبتليهم بأمراض تقزز وتنفر الناس. ولهذا ما جرى في قصة أيوب، وأن الله سلط عليه البلاء والدود في جسده، والدودة تقفز يجيبها تاني ويضعها وغير ذلك، هذا كله من الأخبار التالفة التي لا تصدق. الله حفظ الأنبياء من هذا. نعم يمرضون حتى يعلم الناس أنهم بشر، ليسوا أربابا ولا آلهة، فهم يحفظهم الله من تلك الأمراض المنفرة. لكن الأمراض العادية هذه لا يبتليهم الله عز وجل بها، كما ابتلى أيوب، نادى ربه أن مسني الضر، وابتلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج تخط رجلاه إلى المسجد، وجاء أيضا قال: أريق علي، في الصحيح، من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. نعم.
قال: فمسحه الملك فبرئ بإذن الله وزال عنه البرص، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. والظاهر أنه قال الإبل، لأنه في قصة الأقرع أعطي البقر. فأعطاه ناقة عشراء، وقال له: بارك الله لك فيها. فذهب عنه الفقر، وذهب عنه العيب البدني، ودعا له الملك بأن يبارك الله له في هذه الناقة. ثم أتى الأقرع وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس. فمسحه فأعطي شعرا حسنا وقيل له أي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال له بارك الله لك فيها. وأما الأعمى فجاءه الملك فقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. وتأمل قول الأعمى هذا فإنه لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط. أما الأبرص والأقرع فإن كل واحد منهما تمنى شيئا أكبر من الحاجة، لأن الأبرص قال جلدا حسنا ولونا حسنا، وذاك قال شعرا
ما حسنا. قال مثلا يذهب الله عني الذي قدرني وفقط، إنما جلدا حسنا ولونا حسنا. ها،
فليس مجرد جلد أو شعر أو لون، بل تمنيا شيئا أكبر. أما هذا فإن عنده زهدا،
هذا قال جلدا حسنا وهذا قال شعرا حسنا، مش شعرا مش أقرع، أن الله يعطيه مثلا شعرا وخلاص، أي شعر، لا، شعر حسن، هذا شعر حسن. نعم.
أما هذا فإن عنده زهدا لذا لم يسأل إلا بصرا يبصر به الناس فقط.
فقال بصرا أبصر به الناس، فواضح من الأول أن منطقه ها أفضل من منطق الأول والثاني. نعم.
ثم سأله أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، وهذا أيضا من زهده، فلم يتمنى الإبل ولا البقر.
لا قال إبل ولا قال بقر، قال غنم. فانتبهم، يعني هذا الرجل من أول القصة وهو يريد فقط ماذا؟ حصول الشيء الذي تحصل به كفاياته. نعم.
فلم يتمنى الإبل ولا البقر بل الغنم، ونسبة الغنم للبقر والإبل قليلة، فأعطاه شاة والدا وقال بارك الله لك فيها.
يعني ما يكون عندك 40 شاة ولا 40 بقرة ولا 40 بعير؟ هو طلب الغنم، يعني الغنم الشاة تجدها مثلا 5000، بينما قد تجد البعير أو البقرة 30 و40، يبقى فرق، يعني الواحدة 7 أضعاف. نعم.
فبارك الله سبحانه وتعالى للأول في إبله وللثاني في بقره وللثالث في غنمه، وصار لكل واحد منهما واد مما أعطي. للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. ثم إن هذا الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته وصورته البدنية،
صورته البدنية
وهيئته الرثة، ولباسه لباس الفقر،
لباس الفقير.
وقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري.
بدأ الابتلاء والاختبار، قد أعطى كل واحد سؤله وأمنيته، ثم جاء الاختبار. والنبي إنما يقص هذا القصص من بني إسرائيل لنعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفطر ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طيب، بدأ الابتلاء والامتحان والاختبار. نعم.
وقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فتوسل إليه بذكر حاله أنه فقير، وأنه ابن سبيل أي مسافر، وأن الحبال أي الأسباب التي توصله إلى أهله قد انقطعت به، وأنه لا بلغ له إلا بالله ثم به. وقال له أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. لكنه قال الحقوق كثيرة، وبخل بذلك.
وانتبهوا، إنما يقول له مقدمة، يعني توقظه إن كان من اليقظين، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، وكأنه يعرفه من قبل، والمال أسألك بعيرا من جنس ما أعطي أتبلغ به في سفري، أنا ابن سبيل. نعم. لكنه قال
الحقوق كثيرة،
وأنا والله يأتيني كذا ويأتيني كذا ويأتيني كذا وغير ذلك، وعندي مشاغل وعندي أمور وعندي متطلبات، والله أنا عندي ديون، والله أنا عندي وهكذا يعتذر. نعم.
وبخل بذلك مع أن له واديا من الإبل، لكنه قال الحقوق كثيرة، وهو فيما يظهر والله أعلم أنه لا يؤدي شيئا منها.
لأن هذا من أحق ما يكون، لأنه مسافر وفقير وانقطعت به الحبال، ومن أحق ما يكون استحقاقا للمال، ومع ذلك اعتذر له فذكره بما كان عليه من قبل، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله، أي أعطاك المال وأعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، ولكنه قال: والعياذ بالله، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وأنكر نعمة الله. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي إن كنت كاذبا فيما تقول فصيرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص. والذي يظهر أن الله استجاب دعوة الملك، وإن كان دعاء،
يعني يكون هذا من قبيل الدعاء،
وإن كان دعاء مشروطا، لكنه كان كاذبا بلا شك.
فإذا إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا، مثل ما قال سعد بن أبي وقاص: اللهم إن كان كاذبا فأدم فقر وأطل عمره وعرضه للفتن. إنما المنه عنه حينما تقول مثلا: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل. وليعزم المسألة: اللهم اغفر لي. ده لو جاء سائل من أهل الدنيا يقول: اعطيني 5 جنيه ولا ما تعطيني براحتك، ها، هذا يغضب المسؤول، والله المثل أعلى. فتقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وكأنك تزهد في مغفرته، وكأن الله يحتاج إلى مغفرته أن يغفر لك، فقير إلى ذلك، فإن الله لا مكره له. ولتعزم المسألة، إنما أن تعلق مثل، حتى لو أن الإنسان يصلي على ميت مجهول بالنسبة له، يقول: اللهم إن كان هذا قد مات على السنة ومات على الإسلام ومات على كذا، اللهم كذا اللهم كذا، ما في بأس. نعم.
فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. وأتى الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص، ورد عليه مثل ما رد عليه الأبرص، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى وذكره بنعمة الله عليه، فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فأقر بنعمة الله عليه. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، أي لا أمنعك ولا أشق عليك بالمنع بشيء أخذته لله عز وجل، فانظر إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. فقال له الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس، ولهذا قال: سخط على صاحبيك، فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر. وأما الآخران فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن شكر نعمة الله على العبد من أسباب بقاء النعم وزيادتها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي قصتهم آيات من آيات الله عز وجل، منها إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور.
نعم، هذا المستفاد من هذه القصة. قالوا: في قصة آيات من آيات الله عز وجل، منها
إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله.
ولكن لا يعني أنهم صاروا أجسادا نورانية، خلقهم الله من نور كما خلق إبليس من نار وكما خلق آدم من طين، لكن ما بقي أحد على هذا. نقول مثلا آدم صار جسما طينيا، وإبليس يصبح جسما نارانيا، والملائكة تصبح أجساما نورانية، فلم يثبت هذا، فلا يقال في الملائكة أجسام من نور تراها نورا كده تنورا، هذا لم يثبت، خلقت من نور وهي أجسام، هي أجسام وخلقت من نور، لكن لا نقول أجسام نورانية، لأن النور هذا ما له يعني حيز ولا له، فهذا يعود إلى إبطال كون الملائكة أجساما كما ذكر الله في كتابه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذه ما تكون في الجسم إذا كان نورا نورا. فلهذا نقول هي خلقت من نور، هي أجسام وخلقت من نور، لكن أنها أجسام نورانية لا. كذلك الشياطين خلقت من النار، خلق جسم النار، لكن لا يعني أنها كذلك، وإنما هي أجسام أيضا وغير ذلك. كما أن آدم عليه السلام خلق من طين ولم يصر طينا. نعم.
قال: وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم.
وجعل لهم إرادة في طاعة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لهم تكليف، لكن تكليف يختصون به بخلاف بني آدم. كما أن الجن مع أنه يدخل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يختلف في التكليف نوعا ما عن الإنس. هناك أحكام تختص بمثل المرأة والرجل حتى في بني آدم، هناك أشياء تكون للمرأة وهناك أشياء تكون للرجل. كذلك الجن، يعني هل نقول مثلا يجب جهاد الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج بسيفه وكذا والمتخلف عنه كذا؟ هذا لهم أحكام يختصون به. وهل الغنائم مثلا توزع على الإنس وعلى الجن مثلا؟ هذه لهم أحكام خاصة، بعض الأحكام يستثنى، ولكن في الجملة الجن مكلفون بما في هذه الشريعة. كذلك الملائكة لهم تكليف، ولا نقول لهم مفطورون مجبولون على الطاعة بحيث لا تكون لهم إرادة، لا، ده عندهم خوف، يخافون ربهم فوقهم فعلوا ما يؤمرون، وعندهم طاعة وعندهم بعد عن المعصية، وأنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، وأنهم مكلفون بماذا؟ بمهمات ينزلون، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لكن تكليف على ما يليق. تبهتم؟ هذه المسألة الدقيقة، لأن قد تختلط عليك كيف الله ما جعل فيهم مثلا ما جعل في بني آدم من يعني نفس ومساواة فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، لا ده هم على التقوى وعلى الطاعة، ولكن هل هم مكلفون؟ نعم، عندهم تكليف ويفعلون هذه العبادات باختيارهم ويمدحون عليها والملائكة تتفاضل وكل هذا، لكن لا يعني هذا أن تكليفهم ماذا؟ كتكليف بني آدم. شوف هذه المسألة، نعم، واضح إخواني في هذه المسألة، بارك الله. يبقى عندنا مسألتان مهمتان يا أمير، مسألة الملائكة، هل الملائكة أجسام نورانية؟ هذا واحد. اثنين، هل الملائكة مجبورون على الطاعة بحيث لا اختيار لهم ولا إرادة؟ هذا مسألة ثانية مهمة جدا. فالمسألة الأولى، هل الملائكة أجسام نورانية؟ الجواب لا، هم أجسام، وخلقت الملائكة من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت من نور كما خلق آدم من طين، ولا يعني أنه يبقى على ما هو عليه، فهي أجسام ذكرها الله في كتابه، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، في حديث جابر: فإذا بالملك الذي جاءنا بحراء جالس على كرسي ما بين السماء والأرض قد سد الأفق، وجاء له 600 جناح قد سد الأفق، وجاء كل جناح قد سد الأفق. طيب، اثنان، هل الملائكة لا اختيار لهم ولا إرادة، فهم مجبولون مفطرون على الطاعة التي تمنع أن يكون لهم إرادة؟ الجواب لا، لهم إرادة ويخافون، إذا أراد الله أن يحمي الأمر أخذت السماء رعدة وكذا وكذا، ثم الملائكة تأخذهم رعدة وكذا فيغشى عليهم ويصعقون وكذا كما جاء في الحديث. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومكلفون بمهمات ووظائف، هذا تكليف لا شك، لكن لا يعني انه تكليف يبقى كبني آدم وفيهم مثلا التقوى وفيهم غير التقوى وفيهم الاستعداد، لا لا. ولهذا كان القول الصحيح أن صالح البشر لا سيما الأنبياء أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، لأنك أنت ابتليت وامتحنت واختبرت بنفس فيها فجورها وفيها تقواها، فجهدت نفسك لتكون على التقوى وغير ذلك. نعم،
كلام للسفر.
نعم، أي حساب؟ لا، القاعدة أنت إيه، كل مكلف محاسب وكذا، يعني كيف يعني القاعدة التعميم هذا من أين؟ كل أحد له ما يخص، الجبل قد يكلف، الجدار قد يكلف، يوجه إليه خطاب ويؤمر بالشيء وامتثل، ليس معنى أن كل شيء يحاسب. نعم، إذا لا يقع بينهم تفاضل، وعلى ما يخافون. نعم،
كلام السفاريني.
نعم،
قال السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار البهية قال التنبيه الرابع: اختلف في تكليف الملائكة عليهم السلام وعدمه. قال العلامة شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع ما نصه، قال ابن حامد في كتابه الإنس، قال ابن حامد في كتابه الإنس كالجن في التكليف والعبادة، قال ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد، انتهى.
نعم، قال ابن
قال
ابن مفلح،
ابن مفلح في كتابه الفروع ما نصه، قال ابن حامد في كتابه الإنس كالجن في التكليف والعبادات، قال ومذاهب العلماء إخراج الملائكة من التكليف والوعد والوعيد، انتهى. وتقدم بعض الكلام على الجن، وكذا قال في الفروع قبيل باب الإمامة في كلام أبي المعالي إن كشف العورة خاليا هي مسألة سترها عن الملائكة والجن. قال وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن لأنهم مكلفون أجانب، وكذا عن الملائكة مع عدم تكليفهم لأن الآدمي مكلف، وقد أمر الشارع في خبر بهز بن حكيم بحفظها عن كل أحد إلا من زوجته وأمته، وهذا مع العلم بحضورهم، انتهى ملخصا. ولعل مراده إخراجهم عن التكليف بما كلفنا لا مطلقا.
نعم، إخراجهم عن التكليف بما كلفنا لا مطلقا. نعم،
وإلا فهم مكلفون قطعا،
وإلا فهم مكلفون قطعا. نعم،
قال ابن جماعة في شرح بدء الأمالي المكلفون على ثلاثة أقسام: قسم كلف من أول الفطرة قطعا وهم الملائكة وآدم وحواء عليهم السلام، وقسم لم يكلف من أول الفطرة وهم أولاد آدم، وقسم فيه نزاع والظاهر أنهم مكلفون من أول الفطرة وهم الجان، انتهى. قلت الكتاب والسنة ظاهرهما تكليف الملائكة إذ فيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهذا كله تكليف وناشئ عن التكليف، والأحاديث طافحة بمعنى ذلك والله أعلم.
نعم، نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومنها أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. ومنها أيضا أنهم أي الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين، كما جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرة الثانية بصورته وهيئته. ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة.
الملائكة تتشكل الملائكة على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة الإنسان فتشكلون، ومثل ما كان يأتي الملك إلى النبي في صورة دحية الكلب، وأحيانا يأتي في صورة الرجل الذي لا يرى عليه أثر السفر، ومنها أن الملائكة يتكيفون بصورة الشخص المعين، ومنها أيضا أنه يجوز الاختبار،
أنه يجوز الاختبار للإنسان في أن يأتي الشخص على هيئة معينة ليختبره، فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاث.
نعم.
هؤلاء الثلاثة
خصوصا مثلا في باب حاجة الدولة إلى مثلا في المخابرات، إنه قد يأتي الواحد ويتمثل بصورة كذا وكذا وكذا، وقد يفعل بعض الأشياء لما تحتاج إليه الدولة مما يفعله المخابرات، مما يفعله تفعله المخابرات، فإن هذا يجوز. نعم.
قال مع أن
بل وللإنسان أن يقع منه كلمات من التورية قد تفهم أنه ليس بمسلم، ويكون هذا المصلحة، مثلما أرادوا أن يقتلوا كعب بن الأشرف فاستأذنوا الرسول أن يرخص لهم في بعض الكلام، لأنه كيف يتمكنون من كعب بن الأشرف كيف ها؟ إلا بقى يقولوا كلاما معينا ها؟ في الأصل أنه لا يجوز القول به، ولهذا لما جاءوا قالوا إن الرجل هذا فرض علينا كذا وكذا، يعني أظهروا له إيه حتى أمنهم، فكان ما كان. نعم.
قال فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج المصاب بالعاهة ليرق له هؤلاء الثلاث، مع أن الملك فيما يبدو والعلم عند الله لا يصاب في الأصل بالعاهات، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل الاختبار،
لأن هذه مهمة، وما تنزل إلا بأمر ربك، هذه مهمة. نعم. مثل ما جاء الملك إلى موسى عليه السلام ففقع عينه، فقد جاء في صورة غير صورته، ففقع عينه. نعم.
ومنها أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة، فأزال الله عيبهم بهذه المسحة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله جعل هذا سببا للابتلاء والامتحان. ومنها أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله عز وجل، وقد دعا الملك لكل واحد منهم بالبركة. ومنها تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع قد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر، ولكن جحد نعمة الله، قال إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال، لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وهداه الله وقال للملك خذ ما شئت ودع ما شئت.
وهذا في أن الإنسان إن أطاع الله عز وجل وكان على خير وامتثال وفق للمنطق الحسن، قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، فليس كل أحد يوفق. نعم.
قال ومنها أيضا إثبات الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء ويسخط على من شاء، وهما من الصفات التي يجب أن نثبتها لربنا سبحانه وتعالى، لأنه وصف نفسه بها، ففي القرآن الكريم الرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي القرآن الكريم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
هل يجوز أن الله يقول رضي الله عنهم وأنت تقول اللهم يرضى ولا يصب رضا؟ هل يجوز أن يكون في القرآن أن سخط الله عليهم وأنت تقول لا نصف الله بأنه يسخط؟ هذا سوء أدب مع الله عز وجل. الله ما يدري ما الذي يليق به، لا يليق بالله أن يوصف بالرضا والسخط وغير ذلك، وأنت تقول والله يقول لقد رضي الله عنهم ولكن كره الله بعثهم، وأنت تقول الله ما يكره، رضي الله عنهم الله ما يرضى، أن سخط الله عليهم الله ما يسخط، إن الله يحب التوابين الله ما يحب. عجيب يا أخي عجيب، هؤلاء الكذبة المعطلة لله عز وجل في أسماء وصفاته. تخيل لو أن واحد منكم قال أنا اسم محمد، يوم يقول له لا لا أنت لست بمحمد، أنا إبراهيم، لا لست بإبراهيم، لست بإبراهيم. بل لو نداك واحد بغير اسمك وقال يا علي، تقول له يا أخي أنا اسم محمد، قال لا أنا مزاجي كده يا علي، ودائما يقول يا علي، بالله عليك هتقبل منه؟ استهزاء هذا. أول مرة لعلك مخطئ، فبعرفك بنفسي أنا مسعد. يا علي يا أخي قلت لك من قبل أنا مسعد، يا علي يا علي. فابن آدم يغضب إن سمي بغير اسمه، والله عز وجل يسمي نفسه بأسماء، وأنت تسميه بغيرها، يصف نفسه بصفات وأنت تجحدها، سبحان الله. يعني ما في أبين يا أخوان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أن سخط الله عليهم ولكن كره الله انبعاثهم، إن الله يحب التوابين، ينزل ربنا، لا ما ينزل ربنا، الرحمن على العرش استوى، لا استولى، بل يداه مبسوطتان، لا ليس له يدان، ويبقى وجه ربك، لا ليس له وجه، ولتصطع على عيني، لا ليس له عينان. بالله عليكم هذا منهج، هذا الذي يقال إنهم أهل السنة، هذا يا أخوان الأشاعرة، كل هذه أقوال الأشاعرة، ويأتي محمد حسن يقول عن الأشاعرة هم أهل السنة. وفضلتك تغضب، تغضب إن قيل محمد حسن مبتدع ضل منحرف يحذروه، لكن مش مشكلة، محمد حسن يقول في من يقول هذه، ده في باب أسماء وصفات، تعال إلى باب إيمان، الأشاعرة يقولون الإيمان تصديق، اللي بيصدق بالقلب ولم ينطق بلسانه ده مؤمن عند الله ولو كان قادرا، دول أهل السنة. تعال إلى قولهم في القدر بالجبر الخفي بنظرية الكسب، ده هؤلاء أهل سنة. تعال في قولهم في رؤية الرب في الجنة، ما يرى الله عز وجل إلى جه لكن يرى إلى غير جه، هؤلاء أهل السنة. يصلح هذا؟ هذا يصلح هذا؟ أهل السنة؟ ويثنى على الأشاعرة ويثنى على الصوفية، سبحان الله. في نصوص أظهر من هذا، إن الله يحب، لا الله ما يحب، كره الله، لا الله ما يكره، رضي الله، الله ما يرضى. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا منهج يصلح؟ يصلح يا أخونا من المعصرة أخونا؟ لا غير هاني اللي ورا هاني، من ما اسمك يا نعم نسيت، نعم ينفع هذا يا استاذ اسامه؟ الله يقول ان الله يحب، وما يقول لك لا ما بيحب، ليه؟ يقول لك اصل الحب ده انكسار وميل وضعف وكذا، ده انت ده حب عند البشر، مع انه هذا ليس تفسيرا، صفات المعاني صعب ان تفسر، تفسر الحب، تفسر الكره، تفسر كله بينقدح في ديني المعنى كل للكل، حتى الصغير ابنك تقول له انا بحبك، يقول لك انا بحبك انا كمان ويضحك، لكن لو انت قلت له لا انا زعلان منك، زعلان منك، طب ليه وكذا ويحزن، قل له بقى فسر لي يعني الحب، لا يمكن، انت اصلا تعجز ان تفسر الحب، فسر الحب كده، انت تفسر بالاثر، الحب ده ميل كذا ده اثر، انما الصفات دي معروف معانيها الكلية منقدحة في الذهن بدون تفسير، تفسيرها ما انقدح في قلبك. ولهذا لا يفرق بين المسلم والكافر في التفسير، الكافر يعرف يعني بحب وبكره وبغضب، والمسلم يعرف هذا، والصغير والكبير والرجل والمرأة كل هذا، وهؤلاء ينفون هذه الصفات. الله ما يحب، الله ما يبغض، الله ما يكره، الله ما كذا، الله ما كذا، الله ما كذا. يا الله يا أخواني، يا الله يا أخواني، لو الدين هذا وكل لهؤلاء المشايخ، ده جهاد هؤلاء من أعظم الجهاد، جهاد هؤلاء من أعظم الجهاد، حتى تندثر أقوالهم. خلي الناس تقول محمد حسن منحرف لأنه بيقول أشعار السنة، الناس محمد حسن منحرف، محمد حسن منحرف، كيف يقول أشعار السنة؟ لأنك لو ما تكلمت صارت الأشعار أهل السنة. ليه؟ لأن فضيلة الشيخ محمد حسن بيقولهم أهل السنة. لو سكت عن مدح هؤلاء لسيد قطب وأنه أشرقت شمس وبزغ نجم سيد قطب لصار سيد قطب من أئمة الهود، لكن سيد قطب الضال منحرف، ومن أثنى عليه ضال مثله، مثل محمد بن سعيد مقدم ومثل أحمد النقيب ومثل هؤلاء. لابد يكون في الأمة هذه الأقوال. اوعى تضعف، اوعى تضعف، اوعى تسمع لهؤلاء. انت ما تحافظ على جنابك، انت تحافظ على جناب الشريعة. خلي قول هذا في الأمة. سيأتي رجل من النوبة يفهم هذا القول ويعتقد في النوبة وينشر هذا المذهب هناك. دول مشايخ ثورات، دول مشايخ ضلال، مش ثورات بس، ده من انحرافهم مذهب الثورات. لكن هؤلاء يضلون في أبواب وأبواب وأبواب. دول حزبيون، دول ثوريون، دول تكفيريون، دول أشاعرة، دول صوفية، دول إخوان، دول تبليغ، لأنهم يثنون على كل هؤلاء. يسكت على هؤلاء، يسكت، يسكت. يقال أنا أعترف بأن هؤلاء أخطأوا، ولكن لا أبدعهم، لا أضللهم. أمال من الضال؟ أمال من المبتدع؟ من الضال ومن المبتدع؟ إذا لم يضلل هؤلاء، من الضال ومن المبتدع إذا لم يضلل هؤلاء؟ فجهاد هؤلاء دين، دين. لا تبالي بأقوال الناس، وأن الناس تقول أنتم تطعنون وتسبون في العلماء. هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء فتنة، فتنة للناس، فتنة للناس. أشر من الإخوان، أشر من التبليغ، هؤلاء أشر، أشر. من المفتي من التبليغيين؟ هو من فين المفتي في البلد؟ فين المفتي في الناس من التبليغيين؟ هات لي كده مفتي تبليغي على في العالم الإسلامي معروف، هات كده. لكن دول لهم برامج إفتاء، دول الناس بتقول سلفيون. هات لي مفتي إخواني في العالم كده عشان أبيلك الخطر. هات لي مفتي إخواني كده في العالم يفتوا الناس، بتتلقى فتوى وتنتظر الفتوى. يوسف القرضاوي ما حدش كان بيسأله، نفس اللي هو بقى الفقيه الأمة عنده، ما حد فكر ان يتصل بالعلامة يوسف القرضاوي ويسأله عن دي إلا إذا كان إخواني منه. لكن هؤلاء لا، ده دول العلماء. فضلت الشيخ أبو إسحاق، فضلت الشيخ محمد حسان، فضلت الشيخ مصطفى العدوي، فضلت الشيخ، دول العلماء. فضلت الشيخ مصطفى العدوي برنامج فتاوى، الحق اللي عاوز ثناء على اي احد، شعراوي اثني، كشك اثني، قرضاوي اثني، كله يلا، الا طائفة واحدة اهل السنة والجماعة اللي هم بيسمونه من مداخلة، سمونه مدخل. فبيان حال هؤلاء دين، دين، دين. اخطر مسألة في زمان هذا إبعاد هؤلاء الناس عن السنة الصحيحة، عن السنة الصحيحة. ولهذا بين ثم بين ثم بين. شوف العجيب في موت أسامة عبد العظيم، العجيب إن هؤلاء جميعا يطبقون على الثناء عليه فيما يذم فيه، يعني في نقطة الذم جعلوها نقطة التميز، حتى أفهموا الناس إن هذا الرجل لا نظير له. ده رجل آخر ختمة له 2290 في الصلاة، وافقت هدي النبي ما وافقت لا تشغل بالك، رجل ختم كثيرا وكله أطبخ، العالم العابد، هو الزاهد للعلماء والعالم في الزهاد، الزاهد في العلماء والعالم في الزهاد. فهو عالم الزهاد وزاهد العلماء مثلا هذا، ويطبقون هؤلاء بدون ضوابط بدون أصول بدون آثار، فيبقى كشف هؤلاء وبيان حال هؤلاء حتى لا تغتر الأمة، حتى لا تغتر الأمة بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء لا تغتر. حتى بيان أسامة عبد العظيم ده مهم جدا، بيان أسامة عبد العظيم رجل لا بالعابد الشرعي ولا بالعالم الشرعي، ألا المكانة دي كبيرة كبيرة، مات الشيخ محمد يعقوب لما حد سمع صوتك في المحكمة، أنا ما أعرفش أنا اسألوهم أنا بتاع الصلاة على النبي وماسك الميكروفون حنجرة، مات الشيخ مات الشيخ، لا وفين الصوت ده لما كتب يقال السنة، يا سلفي تقول من السلفي، أنت سلفي تقول من السلفي، طب بس الناس ورد سلفي الناس تقول يا الله، هننسى هتؤثر فينا الأصوات العالية؟ لا، لابد من بيان حال هؤلاء. حجم أسامة عبد العظيم هذا ايه؟ هذا رجل مرطع لكل الجماعات عنده في مسجده، تبليغ وغيره وغيره، قاعدين ياكلوا ويشربوا خلاص، صلوا صلاة غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بيان حال هؤلاء مهم جدا، لها ضريبة، لها ضريبة طبعا، لها ضريبة، لكن مهما كانت الضريبة ضريبتها امتحان وابتلاء، من نجح فيه وبيان فاز، ومن اغتر بذلك ورسب خسر. احدهم بان دلوقتي من الثورة لغاية النهاردة كم سنة؟ 12 سنة. تحرك يا شيخ مفيش. رجل انا اعرفه كان معنا عند المشايخ، رجل احسبه على يعني ماذا المسائل السنة جيد، انما الفترة دي كلها تكلم يا رجل ابدا صامت، يا رجل قول حاجة ابدا، الا لما نهش فيه حزب الزور السكندري العيال بتوع اسكندرية، لما نهش فيه في بلده اتصل علي وقته، وكنت اكلمه واحذره من هؤلاء قبل ما ننزل، اتصل قال يا شيخ عايز مراجع عايز كذا، لان بتوع اسكندرية وخلاص، وبعدين بعد ذلك سكت عنهم وسكت عنها حتى، ومرت هذه الأشياء ورسلان وخلاف، وساكت ساكت 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 ساكت، ثم جاء بعد ذلك أفاجأ أنه بيعزف أسامة عبد العظيم، وكأن أسامة عبد العظيم لم متفق عليه، يعني ده الذي يعني ده الورقة البيضاء التي لا تمس، ده رجل بتاع قرآن وختمات وتابو، ده كمان لا، ده كمان بان حال هذا الرجل من أهمية بمكان، سيصبح في الأمة منهج اسمه اللي بيختم القرآن في ثلاث أيام أربعة أيام في الصلاة، يبقى ده الرجل السلفي، ده الرجل الذي لم يبلغه أحد. ولهذا يقول يعقوب كده، من قام في الأمة قيامة؟ لا أحد ولا النبي أصلا، يبقى أفضل من النبي. أفضل من النبي يعقوب، ما هو النبي ما عملش كده، النبي ما عملش كده، النبي لم يقم قيامة، وهيصبح في الأمة منهج، هيصبح في الأمة منهج. الأمة كانت على التوحيد بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد، جاء الشرك منين؟ جاء الشرك منين؟ الناس هؤلاء صالحون، فلو أننا صورنا صورا لهم لنتذكر عبادته وقع الشرك. الأول صورنا وبعد ذلك، فلما طال الأمد ونسي العلم جاء الشيطان يقول ويغريهم بالعبادة فعبدوه. لما طال الأمد ونسي العلم لم يعد هناك من ينبه، يبقى أنت تكون قزما أمام عبادة أسامة. ومن اللي يعمل كده؟ من اللي يعمل كده؟ يعقوب بيقول لك ده في سنة من السنوات جه عسكري عسكري، فقال الإخوة تعالى صلي معانا الليلة كده عند الشيخ أسامة، ده يعقوب اللي بيحكي. فالشيخ أسامة صلى في الركعة بخمس أجزاء، فراح بعت له سؤال، فالشيخ أسامة يقرأ على الناس، قال له يا شيخ انت عايز اللي يصلي وراك ده يكون عنده عمود فقري حديد وركب من ايه وكذا من ايه وكذا من ايه، يعني بفعله هذا على وجه الفخرة والافتخار. هذا لو كان في القيام وكذا فقط هذا ماشي له وجهه السنة، إنما هذا في الصلوات يا أخوان، هذا في الصلوات، هذا في المغرب والعشاء والفجر على طول الخط. فالشاهد يعني من هذا إنه تجد استمراء هؤلاء جميعا، فالسكوت عن هؤلاء لا، السكوت عن هؤلاء لا أبدا. واحد أشعاري صوفي محترق ضال مضل يعزيه يعزي أسامة عبد العظيم ويثني عليه ويقول انتبه بقى عشان تعرف هذا الرجل لو كان له تمييز في المنهج، والرجل ده ماسك مسجد السيدة نفيسة تقريبا أو بجواره خطوات أصلا هو من نفس مسجده، يعني مجاور له زي احنا كده والتقوى مثلا. هو بقى كاتب ماذا يقول هذا الرجل، ماذا يقول في تعزيته له عشان تعرفوا ان المسألة معترك منهج. الناس يجي اخ يقول لك اصل يعني ايه ما الالباني ما هو اثنى عليه مش عارف ايه وفلان اثنى عليه ايه وكذا، لا هذا هؤلاء يقصدون ماذا يقولون. الرجل هذا بيمدحه بشيء خاص، شيء خاص في هذا، ويقول بأنه قضى حياته وقضى عمره بدون مشاكل وبدون وقوف بقى عند هذه الأشياء اللي بيقف عندها قوم يسمونها المنهج. ده ما كانش بتاع المنهج، ده ما كانش بتاع المنهج. المهم ماذا أحدهم هذا اللي بيقول هذا بخلاف من يحدث الفتن ويحدث كذا تحت مسمى المنهج، المنهج المنهج. فمن أهم المسائل التي ينبغي أن تبين في حال هؤلاء في هذا الوقت بيان حال هؤلاء، حسان وحويني ويعقوب وحيد وهؤلاء، دي مسألة مهمة جدا. الناس دي على طول ها، الناس دي شغالة شغالة يا أخواني تكسير وتبديل وتلبيس في دين الله عز وجل. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي القرآن العظيم الغضب، وغضب الله عليه ولعنه، وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة. نعم. بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة.
سبحان الله، صفات الله عز وجل وصف بها نفسه، غضب الله، سخط الله، رضي الله، تقول لا ما رضي الله ولا غضب الله ولا سخط الله، سبحان الله. نعم.
لكنها لا تشبه
طبعا، ده كلام القرضاوي أيضا، أيضا قرضاوي يرى مذهب التأويل ومقدم كتاب تأويل صفات منهج السلف، تأويل صفات مقدم القرضاوي رحم الله القرضاوي، نبكي على القرضاوي الذي يقدم كتاب تأويل صفات، يا الله نبكي على القرضاوي ونعز القرضاوي. نعم.
قال: لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن الله عز وجل لا يشبه المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين.
فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
قال: ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني صلى الله عز وجل يمكن السنة، وهذه تكون إن شاء الله عن طريقكم انشروا هذا يا إخواني، خلاص النهاية الحمد لله لهؤلاء اقترض، وإحنا نراه بعيوننا الآن، لم يعد لهم قدسية ولا لم يعد لهم مكانة، وكل هذا بكثرة تحذيرات، وصلوا خلاص المسألة يعني في نهاية الحمد لله. في الرسلان يا أولاد، في الرسلان، ها خطبة الرسلان الماضية كانت بعيوننا إيه؟ واللي قبل الماضية كانت بعيوننا إيه؟ فاكر أنت، فاكر أنت قبل العصر كنت 13,000 ومش عارف كم ألف، فاكر أنت؟ فين هي يا أولاد دلوقتي؟ فين يا شباب؟ فين هي؟ فين خطبة يعقوب؟ فين خطبة حسان؟ ها؟ فين خطبة المصري و ها؟ فين يا شباب فين؟ فين؟ فين يا شباب؟ فين مقربي؟ فين حلبي؟ فين مغرب؟ فين؟ فين كل هؤلاء؟ اخواني الساحة دي ليس فيها الا السنة بس والعلم. العلم اصبر على العلم واصبر على السنة بس، ويعرض اللي عندك العلم ويأخذوا الناس ما يأخذونه. هو انت علمك هتحوله زي ما هم بيسموه باللغتين برامج توك شو؟ ها اعملك كده حتة كده ما لا، علم جادلهم بالعلم، ناقش بالعلم، اعرض اللي عندك من العلم واللي يقبله ان شاء الله ان يهديه هو يقبل العلم، واللي اللي ما شاء الله نهديه والله لو قمت عليه بأي شيء. بلغ العلم، اصبر على العلم، اصبر على هذا السلطان، سلطان الحجة، اصبر عليه بس. بينما هم يستكثر بعضهم ببعض وتلميع ومجاملة وغير ذلك وغير ذلك، أنت تقوى بالعلم، تقوى بهذا السلاح، تقوى بتلك الحجة. هذا الألباني في الشام كله اللي بيحاربوا صوفية وجميع المذاهب وراحوا هم وبقي الألباني، هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في ساحة ماذا؟ اضطهاد وحرب، وبعدين راح كل أولاء وبقي ابن عبد الوهاب بكتب. يا أولادي بارك الله فيكم العلم، اصبروا عليه، اصبر على المتون واصبر على كتب السلف واصبر على الحج بس، وإن شاء الله هذا الذي يبقى بإذن الله تبارك وتعالى. نحن رأيناه بأبصارنا وسمعنا بأذننا هو أمامنا يا إخوان. هل هؤلاء الناس هم الذين كانوا بالأمس؟ هؤلاء أبدا، خلاص راح كل هذا، راح كل هذا. القرضاوي مات اهو، خلاص مات القرضاوي. يعني هو عايش كان يقول لك كلمة يقول لك كذا، كان الناس تذكره بكلمة يقولها فيحطون عليه، الآن خلاص حتى ولا الكلم، كل ده بيذهب. ذهب القرضاوي وبقي الألباني، صححه الألباني على المنبر، رواه أبو داود صححه الألباني، صححه الألباني، صححه الألباني، أقلقت مضاجع أهل البدع. لماذا الألباني؟ لماذا الألباني المتعصبة للألباني؟ لماذا الألباني؟ والله لماذا الألباني؟ ما تعرف لماذا الألباني؟ ما تعرف لماذا الألباني؟ الألباني العالم، الألباني المحقق، الألباني المدقق. لماذا ابن باز؟ لماذا أحمد؟ لماذا ابن تيمية؟ لماذا ابن القيم؟ أين بشر المريسي؟ أين الجهم؟ أين الجهد؟ ليس إلا للحط عليه بس. أما أولئك أئمة الهدى الحمد لله. فأنت اصبر بارك الله فيك، اصبر، اصبر على هذا العلم، تقوى به ولا تأخذه يعني أتعلم أعلو على هؤلاء أو شيء، لا، تعلم لله عز وجل تعبدا، تعلم صيانة للشريعة، عسى الله أن ينفع بك فقط. ولو ما عندك إلا أنك تذكر الناس معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن واحد الله يشرح صدره. فتسلح بسلاح العلم وفي نفس الوقت سلاح الورع، لا تكن متهورا بدعوة السنة والرد على المخالف، لا، تخلق بأخلاق السلف، ورع، ما تفتري على أحد كذبا، لا تفتري كذبا على أحد، إنما تكون صاحب ديانة وورع، ما تكذب على أحد حتى ولو كان من ألد الخصوم للسنة، ما تكذب عليه. يبقى خلق السلف، تخلق بخلق السلف، يبقى عليك بعلم السلف وخلق السلف. عليك بإيه يا محمد؟ عليك يا عبد الرحمن علم السلف وإيه؟ وأخلاق السلف حتى لا تفتن الناس. إن منكم منفرين علم السلف وأخلاق السلف. ما تقول إن سلفي عند علم السلف بس ما عندك أخلاق السلف، تضر أكثر مما تنفع. لكن علم السلف وأخلاق السلف، ديانة، ديانة رد علمي، بيان علمي قائم على الدليل، الاشتداد فيه ما يضر، هذا الاشتداد فيه على أهل البدع ما يضر، بس شدة وليس فحش. فرق بين الشدة والفحش. الفحش، الفحش من الألفاظ ما تصلح، لكن الشدة يعني يعني تبين الحق بلا هوادة وتبين هذا ضال، هذا مبتدع، هذا منحرف، هذا كذا، هذا كذا، دي اسمها ماذا؟ الشدة على أهل البدعة. فرق بينه وبين الفحش. ولهذا وصف بها أصحاب محمد، أي الشدة وصف بها أصحاب محمد، محمد ورسول الله والذين معه أشداء على الكفر. يبقى الشدة في الحق ليست مذمومة، إنما الفحش. ولهذا أبي بن كعب لما سمع رجل يتعزى بعزاء الجارية وكذا فقال أمصص أيرى أبيك، فقال له بعض أصحابه ما عهدناك يا أبي فاحشا وكذا، قال إنما هكذا علمنا رسول الله في الباب هذا، في الباب هذا علمنا رسول الله. ولهذا دعوكم من 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 وجبة أصحاب الفحش اللي أعدوه عنده، تجي تقول أنت عندك فحش زي رستان ومدرسته هؤلاء، والحجور كذلك ومدرسته في هذه عندهم. قال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود أمصص بذر اللات، شوف أهو عند الحاجة عند الشدة نقول لك أمصص بذر اللات، هذا لجهلك تقول هذا أمصص بذر اللات، ده منهج زي أعضد أيرى أبيك يعني ذكر أبيك، أعضد ذكر أبيك ده منهج يا ابني، تفكر أعضد ذكر أبيك كده يعني فحش. ليش؟ لماذا هذه بالذات من تعزى بعزاء الجلي؟ النبي ما قال إذا رأيتم الزاني فقل له أعضد أيرى أبيك، ما قال كده، ما قال قل المرابي أعضد أيرى أبيك. أنت محتاج تدرس، محتاج تتعلم، أنت ترجمتها بالسوقية اللي عندك هنا أو هناك في الألفاظ، لا تعلمها. لماذا في عزاء الجارية اللي هي العصبية يعني واللي بيظهر عصبية هذا عزاء الجارية، تعزى عزاء الجارية أنا وأنا وهكذا فخر يعني بمثل هذه الأشياء، لماذا أعضد أيرى أبيك ولا تكني؟ اوعى تقول مثلا أعضد فرج، لا لازم تقول الاسم ها أيرى أبيك ذكر أبيك. لماذا؟ لماذا أحمد؟ تعرف لماذا؟ قالوا لأن هذا صاحب العصبية اللي بيقول أبي وأبي إنما كان نطفة خرجت من هذا الذكر، ذكر الأب. طب أنت بقى بتقول أبوك، خلاص أعضد ذكر أبيك اللي أنت بتعصب عشان أنت خارج منه إنما أنت نطفة من أبيك تفعل هذا وتفتخر بأبيك، طب أعضد بقى أعضد أيرى أبيك. عرفتم ليه؟ يعني إنكار على الفعل من جنسها. طب ننتقل إلى أبي بكر رضي الله عنه، أمصص بذر اللات، كان إنكار العرب، إنكار العرب يجي ينكر هذا، كان عندهم معهود كده زي ثكلتك أمك مثل هذه الأشياء التجري، فكان عندهم أمصص بذر أمك أمصص بذر، فكان يقولونها دي من باب الإنكار، وكانت صعبة علي من يقول هذا لكنها معهود عنده. أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال أمصص بذر اللات هدما لدينه الذي يتدين به، هذا من عباد اللات فامصص بذر اللات، يبقى هذا إنكار على شركه، تحقير لدينه الذي هو عليه. ما قال بذر أمك، قال بذر اللات، تحذير من الشرك وإظهاره للتوحيد. يبقى ده منهج، لكن انت ما تقول له رأسك الكبيرة وبطنك وكرشك المدلدلة وعطلتك الشرميط ها، وأنصحك بنص بنصف كأس برسيم عصير برسيم، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وفلان بيخرج ما ادري ايه من فمي بدل من امعائه، هي حركة في الطب كده معروفة دوران مش عارف امعائه يقوم يطلع مش عارف ايه ده، وفلان كان بيعمل لو مش عارف كذا ده كلوبات كده في القرية، ايه كلام ده، اعوذ بالله، ده حاجة تخلي الواحد يبقى عنده اعوذ بالله، ايه ده ايه ده، كيف يطلق واحد ان يسمع هذا فضلا عن كلامه. اذا اعضد ايرى ابيك، امصص بذر اللات منهج مش فحش، يبقى هذه فائدة استفيدوها. فرق بين ايه كومي بين ايه شدة اهل الحق وبين فحش أهل الحق ليس عندهم فحش ولا بذاء، الحق عندهم يا عابد شدة، تمسك، إنكار. ولهذا الله قال محمد رسول الله معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلو كان وصف الشدة وصفا مذموما لما كان. فأنا أرجو أن الرسالة دي توصل لكل اللي بيتعصبوا، لا أولى أريحون من إيه؟ من أثاركم التي تستدلون بها، ده فلان قال، ده علان قال، وينزلون على غير ماذا؟ على غير منازلها. فالفحش والبداء ما يعرفه أهل السنة والجماعة، إنما الشد على أهل البدعة. كان شديدا في تراجم السلف، كان شديدا على أهل البدعة، كان غصة في حلقهم، كان جذعا في أعينه، كان قوالا بها. كل هذا مصوب بالسلف. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم من يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ. ومثل هذا الحديث قصة النفر الثلاث الذين لجوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار وعجزوا عن زحزحتها، وتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بصالح عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا من أنباء بني إسرائيل ما يكون فيه الموعظة والعبرة، فعلينا أن نأخذ من هذا الحديث عبرة بأن الإنسان إذا شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل وأدى ما يجب عليه في ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله، والله الموفق.
يبقى عندنا هذا القصص الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرآن والسنة، هذا قصص نقصه ونعتبر به ونتعظ به، لكن في ملاحظة ألا وهي من جهة استنباط الأحكام، فالأصل الاستنباط منها على ظاهرها، لأن النبي لما قصها قصها لنا لنعتبر، إلا ما دل الدليل على نسخه عندنا. ومن هنا قد استدل ببعض هذا القصص أناس على غير ما في شرعنا. فمثلا إذا ذكرت أنت هؤلاء الذين يلبسون أحزمة ناسفة وفجرون أنفسهم وأن هذا ما يجوز، قفزوا لك بقصة من الغلام، قاله الغلام ضحى بنفسه وكذا من أجل بقاء الدين، فبقى الغلام قتل نفسه. نقول الغلام ما قتل نفسه. تصور المسألة ما هو، هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه رفعة للدين وجهادا في إعلاء كلمة الله؟ هل يجوز أن يقتل نفسه، أن يقتل نفسه؟ أنت استدللت بغلام قتل نفسه، هل الغلام قتل نفسه؟ أبدا ما قتل نفسه. قتله من؟ قتله الملك، قتله الملك، يبقى بطلت القصة. لا، أصل هو ما هو ما قتل إلا لما قال إنك لست بقتلي حق، انتهت الصورة خلاص، افترقت الصورة، افترقت. ثم إن الغلام ما يفعل هذا إلا بإلهام، ولهذا هذا قال كما قال القرطبي في المفهم، هذا من وحي الإلهام، هات كده كلام القرطبي، ألهمه الله كما ألهم أم موسى أن تلقي ولدها في البحر، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها فإذا خفت عليها فألقيه في اليم. طب المرأة دلوقتي تقترب بأم موسى اللي خايف على ابنها ترميه في البحر؟ ونستفيد بقى من القصة كده، اللي يخاف يبقى يرمي في البحر، هل أنت تستفيد هذه الفائدة؟ لا. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيها فإذا خفت عليها فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن. يبقى القصة اختلفت. الأمر الثالث كانت في من كان قبلنا وقد جاءت شريعتنا لا تقتلوا أنفسكم، لو افترضنا أن كان هذا كجائزة. فهذا إبطال استدلال بقصة الغلام. قالوا كما قال بقى الحويني قال بأن هذا جائز. لماذا؟ لأن جماهير أهل العلم على جواز الانغماس في العدو، ولهذا قال بأن القائل بأن هذا قتل للنفس هذه جليطة، دي جليطة يعني جليطة علمية. كيف الجماهير على الانغماس؟ وهل صورة الانغماس هي صورة الحزام الناسف؟ لا، الانغماس انغماس في العدو، فقتله على يد من؟ يد نفسه ولا يد العدو؟ على يد العدو، يبقى افترقت الصور. لا بس اصل هو اصلا حينما خاض الغالب الهلكة، نقول شفت الغالب مش اليقين، وإلا هناك من انغمس ونجا. يبقى الانغماس غير ماذا؟ قتل النفس. قالوا قصة عمرو بن أكوع في الصحيح لما أراد أن يضرب العدو وكذا جاء السيف فقتل نفسه، فقال الصحابة حبط عمرو فقال النبي بل له الأجر مرتين. شوف مع أنه قاتل بقى نفسه، يلا أنت بتقول الصورة أن يقتل نفسه، هنا عمرو بن الأكوع قتل نفسه خلاص انتهى، هنا وقعت الواقعة. الانغماس رددتها لأنه يقتل بيد غير، الغلام رددتها لأنه قتل بيد الملك. طب وعامر بن الأكوى قتل بيد نفس، نقول مردود عليكم، هي عليكم ليست لكم، بأمرين. الأمر الأول أن الصحابة قالوا حبط عمله، على ما قالوا حبط عمله وهو يجاهد ويقاتل وكل شيء. لماذا؟ لأن المتقرر عندهم، المتقرر عندهم أن من قتل نفسه حبط عمله جهاده يعني. أما الذي راجعهم النبي فيه أن هذا ليست صورة قاتل النفس عمدا، إنما خطأ أراد أن يقتل فارتد السيف عليه بس، يبقى هذا قاتل عمدا ولا قاتل خطأ؟ ما كان باختيار، إنما لابس الحزام لابسه باختيار، يبقى افترقت الصورتين. الأمر الثاني أنه قاتل نفسه خطأ، يبقى الأمرين، الأمر الأول من القصة إنكار الصحابة مما يدل على تقرير الحكم، الأمر الثاني افترق الصورة لأنها خطأ وليست عمد. إذن ما في دليل على جواز قتل النفس. فإذن انتبه وأنت تستقي الأحكام من القصص الصحيح عن بني إسرائيل، لكن مفهوم قصة الغلام الاعتزاز بالدين ونشر الشريعة والتحمل كذا، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا كان، كيف أن هذا الغلام في حياته لم يؤمن به إلا من ابتلي وقتل وكذا، أفراد قلة واحد اثنان، أما بعد موته آمنت أمة، قال الناس جماعة آمنا برب الغلام، لتعلم أن الأمر ليس بيد داعية ولا نبي، إنما الأمر بيد الله عز وجل، ولكن عليك اتخاذ الأسباب وفعل الأسباب، فأنت داعي ويلزمك الدعوة، ولكن النتائج هذه على الله سبحانه وتعالى. يبقى تنتبه لهذا الأمر وأنت تستدل بخصوصه. من الأمور التي معنا في هذه القصة ما استدل أيضا الحزبيون من هذه القصة على جواز التمثيل، وجعلوا قصة الملك مع هؤلاء الثلاثة فصلا تمثيليا. قالوا احنا هذا الذي نفعله، بنعمل ايه؟ بنمثل موقفا حتى نأخذ منه الفوائد والعبر. فعلى ما تنكرون علينا، وهذا في القصة نفسها جواز التمثيل، فنقول أولا التمثيل صناعة غربية كافرة، التمثيل قائم على المحاكاة والكذب التمثيل صد، لو اعتبرت وسيلة دعوية، صد عن السبل الشرعية. التمثيل انتقل من غرب إلى ماذا؟ إلى صنفين من الناس في هذه الأمة: ماجنين، أهل مجون، ومنحرفين، عجزوا عن مواجهة الناس بالعلم والآثار، فقالوا نوجههم بماذا؟ بالتمثيليات والتهريج والكذب وهذه الأمور حتى نتبوأ مقعدا عند الناس. بل توسعوا فجعلوا قصة إبراهيم لما قتل، لما هدم الأصنام وحطمها إلى واحد تمثيل، مشهد تمثيلي ليصل. وجعلوا قصة آدم في أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد، مع علم الله السابق أن إبليس لن يسجد، قصة تمثيلية. وجعل حتى القرآن صار في قصصه دليلا على هذا التمثيل، وأنه وسيلة في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هراء وكذب. إنما الملائكة نزلت بوظيفة أراد الله أن يعلم البشر بهذا. من الذي أمر الله ومن الذي امتثل الأمر؟ الملائكة. الملائكة. فهل لما أرسل الله جبريل في صورة رجل لم يروا عليه أثر في السفر كان مشهد تمثيلي؟ إنما هذا بيان دعوي عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الصورة التي أمر الله عز وجل بها. أما هذه ما أمر الله بها، إنما أمر الله عز وجل بالبلاغ والبيان وغير ذلك، فعندك ما تذكره من هذا القصص وتنتفع به وتستفيد به. ولهذا ما رأينا هذا من صنيع العلماء، إنما رأيناه من صنيع السفهاء. العلامة ابن باز عمل مقطع تمثيلي يبين صورة كذا، والعلامة العثيمين والعلامة الألباني وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان يجمع الناس ويعملوا مشاهد تمثيلية، وابن تيمية رحمة الله عليه. يكفيك أنه ما يفعله إلا الفساق، وما يفعله إلا السفهاء، وما يفعله إلا أهل الضلالة. التمثيل وسيلة دعوية لا يعرفها العلماء، إنما هذا يعرفها الحزبيون الذين يريدون جمع الناس بأي وسيلة، بيجمعون في الكرة دورات رمضانية وكذا من أجل جلب، بيجمعونهم في المصايف، هذه كلها وسائل عندهم لاستقطاب الشباب، لاستقطاب الشباب، لأن الشباب يجي بهذه المشاكل. إنما الشاب يجي النهاردة يحضر درس الفجر عشان يثني الركب ويتعلم العلم، هذا أقول لك أنا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة، أنا ما أفهم، أنا ما أعرف. طب اصبر حتى تعرف، حتى تفهم. خليك ما عرفت 50%، ما عرفت 90%، عرفت 10%، غدا تعرف. فهم يستقطبون الشباب بهذا، ولهذا معروف كده شباب الجوائز، شباب التمثيليات، شباب الرحلات، شباب السندوتشات، شباب تدريس المجموعات، شباب صيام جماعي، شباب قيام جماعي، دي كلها أساليب حزبية، أساليب حزبية من أجل الجندية، تجنيد الشباب من أجل هذا. وده طبعا قريب للشباب، قريب من الشباب. لما تلاقي أنس مثلا أبوه جيبه يحضر درس الفجر وقعد يثني الركب وقعد كذا وكذا إلى آخره، ما فيش بقى سندوتش حلوة كده مثلا، ماركوش غير الجبن، ما فيش مثلا رحلة كده كويسة إلى صنعاء، نقول إن شاء الله رحلة إلى صنعاء حيث عبد الرزاق رحمه الله نذكر ترجمته ونذكر مآثيره. نعم، نكتفي بهذا القدر. نعم، نعم، عن ايه؟ بس ما في كذب، هو ما في كذب. لا، قصة ايه اللي فيها كذب؟ تقصد غلام يعني؟ في ايه؟ قد يقال لك هذا المصلحة، هذا المصلحة عادي، إذا خشيت بأسا وإذا خشيت كذا فهذا في مجال في الكلام يقال هذا مصلحة. النبي قال كما عند مسلم: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يرجو خيرا أو كذا، وحديث الرجل امرأته وفي الحرب وغير ذلك. نعم، من ماله ذكور ايه؟ ما احد قال من السلف ولا جاء في القرآن ولا جاء في السنة ذكور اناس، لكن يعبر عنهم بهذا الضمير، ضمير الذكورة، فهو هذا هو الاصل. لكن اقصد مسألة الطرح ذكور اناث، طبعا الاناث نفاه الله سبحانه وتعالى في القرآن، لكن ما نفى الذكور. لكن الذكور لا تفهم الذكور، كلمة ذكور قد يفهم منها هذا لهم فروج ولهم كذا ولهم كذا، إنما ذكور في ماذا؟ ذكور في التعبير، ذكور في التعبير. هذا ملك مش هذه ملك، حتى العلماء أنفسهم منعوا اسم ملك في النساء، ما تسمى بملك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أبطل أن الملائكة إناث، وملك هذا مفرد جمع ملائكة أساس ملأك وهكذا، فلهذا نقول ذكور بهذا الاعتبار. لكن لا تفهم ذكور يعني لهم فرج ولهم كذا، هذا يحتاج إلى دليل وما عندنا دليل، لكن ذكور لأن الله أبطل الإناث فكانوا ذكورا، يقال ذكور وعبر عنهم بهذا الضمير، وهم جبريل وميكائيل وهؤلاء يقال ذكور ما يقال إناث، فلما انتفى الإناث وبقيت. لكن لا تفهم من هذا أنه ماذا يعبر. لكن هذه المسألة هل طرحها السلف؟ يعني طرحها السلف وتكلموا فيها؟ نعم، لكن هذه مباحث يبحثونها ليس من ورائها فائدة. نعم، ماذا؟ مالها؟ مالها مالها؟ فين الصدقة؟ هذا لبيان هذا. نعم، لأن ابن السبيل إذا انقطع به السبل نعم ينبغي إعانته، ما تمنع معونا، ما تمنع معونا. نعم، هذا ابن السبيل انقطع به الطريق فين يروح؟ نعم يجب عليك طبعا، ولهذا ابن السبيل من مصارف الزكاة. لا لا اقرأ، خذ الميكروفون عشان الإخوة تسمع.
يقول ابن عثيمين رحمه الله: الفائدة 12 جواز التمثيل، وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة، مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غني وما أشبه ذلك، إذا كان فيه مصلحة وأراد يختبر إنسانا بمثل هذا فله ذلك.
إيه بس يعني إيه؟ يعني جواز أن الإنسان يظهر في غير حال المصلحة، لكن هذا الشيخ يسميه تمثيلا باعتبار لغوي، ليس التمثيل الذي عند هؤلاء يجتمعون ويقدمون فصلا معينا من أجل كذا، لا، إنما يقصد الشيخ ماذا؟ جواز الظهور في غير مظهرك الحقيقي للمصلحة. أنا أتيك في صورة فقير، أنا أتيك في صورة كذا، أنا مخابرات، أنا ما أدري إيه، أنا ممكن أدخل على المرأة بصورة معينة، ممكن أعمل يعني أتخلص من ظالم بصورة معينة، جواز هذا، هذا اللي بيقصده الشيخ يعني. لكن تعبير الشيخ التمثيل لأنه استعملوا تعبير عصر، لكن لو قلنا جواز التشكل، زواج، إظهار، عرفتم يا أخوان أن العبارة المجملة واللفظة المجملة متربص بها متربصون ويجلسون عندها، لهذا حتى ولو كانت من كلام شيخنا الشيخ العثيمين احنا نبين مراد الشيخ، ومراد الشيخ شرعي، ما في مانع انك انت نفسك تظهر بمظهر معين غير مظهرك للحاجة، تظهر بصورة مسكين، تظهر بصورة فقير، تظهر بصورة مثلا يعني كما يقال بروفيسور وكذا والنظارة للمصلحة. أمال إحنا نجيب أخبار اليهود منين؟ ونجيب أخبار النصارى منين؟ ونجيب أخبار أعداء منين؟ ونجيب أخبار كذا؟ لابد يكون بينهم أناس من هؤلاء. لابد. يعني ما جرى في قتل كعب بن أشرف هنسميها تمثيل، لكن نسميها إيه؟ انتظر في غير كذا، يعني نسميها بالتعبير العلمي، إنما الحقيقة تعبير شيخ التمثيل يعني يعتبر شيء عصري يعني، أو غلب أو حد. طبعا لفظ التمثيل هذه تمثيل الشيء أو كذا هذا قديم، اللي هي من المثلية يعني أن تكون مثل كذا، لكن صار مصطلحا ماذا؟ معاصرا علما على شيء. مثل هذه الألفاظ إذا نستعمله لما تغيرت وصارت لقبا على كذا نعطيها من المحترزات في ذكرها بما ينفي المشاركة لمراد أهل الباطل من هذه، لمراد أهل الباطل. زي النهاردة مثلا التعبير مثلا عن إنشاد بالغناء أو شيء، ويقول مثلا الغناء منه ومنه، والإنشاد عند العرب والإنشاد عند، وإن كان يسمى تغني، تحسين الصوت نفسه قد يسمى بالتغني، وقد جاء في الحديث من لم يتغنى، لكن نيجي نجعل هذا الغناء على ما هو معلوم معهود الآن، لابد أن نميز، لابد أن نبين، لأن مثل هذه المصطلحات قد يدخل فيها الإجمال أو يحدد بيانها الواقع الذي انتقلت إليه. فالشيخ تكلم في هذا الأمر من جهة لغوية، ليس الشيخ يفتي في التمثيل الموجود مثلا الآن. طب ولو كان الشيخ مراد أن التمثيل الموجود كان المصلحة أن يجي بعض الناس يمثلون أو يفعلون أو الأخيري مثلا، نقول أولا هذا مردود. لماذا؟ لأن هذا من أساليب الحزبيين. اثنين، لأن هذا عدول عن طريقة النبي في التعليم وطريقة السلف، لم يكن السلف يقدمون المعلومة بالتمثيل. يجيك واحد أشعري يقول مثلا، يجيب لك مثلا بعض اثنين مثلا، واحد يقول الرحمن على عرش استوى معناه استولى، وأنا كذا وأنا مذهبي وأنا يوم واحد يرضى عليه يقول لا، ما نحتاج لها، أن تبين منهج السلف الصالح في هذه الأقوال. دي ليست طريقة العلماء، أقل شيء في التمثيل ليست طريقة العلماء. في بعض أشياء يكفيك في جوابها لم يفعلها النبي، لم يفعلها السلف خلاص. زي ما بتتناول مثلا مبحث السبحة، هذه السبحة التسبيح على كذا، فعلها النبي؟ لا. النبي كان بيسبح بإيه؟ باتفاق الأمة كان النبي يسبح عليه على الأنامل، خلاص الله يهديك سبح أنامل الأمة وخلاص انتهت المسألة. بغض النظر هنفتح الملف بدعة ولا مكروه ولا جائز، إنما ما قال أحد مستحب بدعة ولا مكروه ولا جائز، ثم نجي للمستحب العقد على الأنام. فأحيانا يكون في طريقة عرض مريحة بدون الدخول في إيه؟ طريقة عرض مريحة، تحس سبح، نعم سبح على الأنام كما كان النبي يفعل، أمر بهذا بعقد التسبيح على الأنام وعلل فإنهن مستنطقات، يبقى أنا أريد هذا الشيء. تأبى إلا البحث، تعال بقى نبحث بقى في مسألة أخرى. تمثيل لم يفعله سلف الأمة، تعال إلى البحث نبحث معك، لكن ألا ترضى بهذا؟ أما يكفيك هذا؟ تمثيل ما استعمل النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا العلماء إلى يومك هذا، والعلماء لا يستعملون التمثيل كأسلوب دعوي من أساليب الدعوة. خلاص يكفيك هذا يا مسلم، يكفيك هذا خلاص انتهت المسألة. إنما تجيب لواحد شعره منكوش، واحد وماسك كتاب قديم وماشي بجلبية فوق الكعبين وهذا حرام، يوم يطلع واحد كده لابس البدلة النظيفة البليزر هذا ونظيف كده ومحل نفسه، ايه في ايه يا اخي انتم مختلفين ليه؟ هذا حرام. وتاني هذا، طيب يا اخي ألم يقل العالم الفلاني كذا وكذا؟ خلاص اتركوا هذا ونجتمع ونأتلف، يوم يقولوا جزاك الله خير، يوم واخدهم تحت بطاطه وماشي، انتهى الموقف. الواد بقى الاخوان الحلو، الواد الاخوان اللذيذ ده، انما السلف اللي عملك حرام، والتاني بيقابله يقول له مش عارف ايه، فهو خدهم تحت بطاطه وحل الموضوع وانتهت المسألة. زي وحيد عبد السلام كده لما عرض الحزبية، قضايا الخطيرة في الأمة، القضايا المنهجية، عرض الحزبية وعرض الديمقراطية وعرض الخروج وعرض كله على أساس واحد مدخلي حوار مع مدخلي، المدخلي بيقول أمتنا أمير، المدخلي بيقول الأحزاب حرام لا يجوز، أمتنا قال له طب ربنا قال في القرآن ألا إن حزب الله هم المفلحون، قال له آه. وفي النهاية الحقيقة الولد ده حل المسألة معاه والمدخلي فهم كويس جدا ان المساله الخلافيه خروج خلاف كذا خلاف، وانت لك رايك وانا لي رايي، فصافحه وشكره على ايه ده الكلام هذا؟ هذا كلام هذا؟ فين الاثار؟ فين العلم؟ اين العلم؟ فينبغي يا محمد، ينبغي يا مسلم، ينبغي يا عبد الله، يا من تتحرى الحق، ان يقال سبح على يمينك، هكذا كان النبي يسبح وقال مستر جزاك الله خير، جزاك الله خير مثلا. بغض النظر ندخل بقى دي مبحث علمي اخر بقى، نبحث علم، مبحث علمي، مبحث عملي سبح على انامك، مبحث عملي، مبحث عملي سبح على الانامل، مبحث علمي تعال نبحثها علميا. بعض المشايخ اجازها لان حد التسبيح على النوى تحط نوى امام كده تسبح هذه كده ده جائز. ايوه بس السبحه اللي هي شعار، السبحه اللي هي عام الصوفيه، السبحه اللي هي 33 و99 و199 ومش عارف ايه و500 وكلام هذا القبيل، السبحه اللي فيها الاظهار، السبحه اللي فيها كذا مثلا، مع عدم ورود الحصى بل ورد النهي عنه لدى ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء اليهم هم يعدون بالحصى ويعدون بكذا انكر، لهذا لا تباح. يبقى انها مكروهه ممنوعه او انها بدعه، الذي امين لي انها بدعه، لكن ما هو باقل من الكراهه، وليس شعارا للسلف، وليس شعارا لاهل العلم. انا لا رات عيني ابن باز ماشي بسبحه ولا الفوزان ماشي بسبحه وكذا، انما ممكن تلاقي عند اسامه عبد العظيم عاملها في المسجد عنده معلقة في المساجد وهكذا، تحط تاخد السبحه وتسبح. ولهذا كنا نشوفهم في الحج هو وطلابه ماشيين السبح، اللي بيروح هناك تلاقي ماشي بسبحه طويله كده. ولهذا طلابه في كفر الشيخ هنا، ها رحت مسجد عندهم بيقول لك ده مسجد الدعوه الاسلاميه تبع الدكتور اسامه، تروح تلاقي السبح موجود وتلاقي ماشي هو في الشارع ملتحي كده ماشي بالايه؟ بالسبح. انت بقى شاذلي شاذليه ولا رفاعيه؟ لا انا سلفيه. طب ما بلاش تبقى زي الرفاعيه والشاذليه، ما ترميها وسبح على انامل يدك، انت مسلم ماشي ورا الشيخ اسامه ليه؟ طب ما تمشي ورا النبي، النبي قال سبح بايه؟ الشيخ اسامه بيقول بسبح مسبحه، بس النبي بيقول كده. حتى لو جائز يا رجل انا اخد المستحب، هو خلاص كل واحد بيطلع عقله يحطه لشيخه يركبه. شيخي قال، واحد يحط الليس عشان شيخي بيحط الليس، واحد يمسك سبحة عشان شيخي بيحط السبحة، واحد مطول شعره مطلع منه عشان شيخي مطول شعره، واحد لابس بتاع الجاكيت ده اللي هو الفرو ده عشان شيخي بيلبس فرو كده دايما، تقوم تلاقي منتشرة كده على طول الفرو، لان شيخه بيلبس الجاكيت ويشيل ايديه يبقى ماشي كده بالبتاع دي. يبقى كل الدنيا ايه يا جماعة في حاجة ولا حاجة؟ لا والله عادي ده مباح. ما المباح جت عندكم كده ليه؟ خلاص كله لابس لي جاكيت، لابس لي جاكيت، لابس لي جاكيت، مخلوع الكم بتاعه، مفيش حد فيكم لابس بكم حتى، كله مخلوع الكم، شيخي كده بدون شعور كده، شيخي يا ليسة يا جاكيت مش عارف معمول ايه، يا سبحة بشيلها، ها؟ ايه يا اخوانك؟ يا عمامة معمولة، يا طاقية ابو اسحاق، لا هو في ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ سنة النبي راحت فين؟ أنا أريد أكون بدليل، أنا بقول أهو يا جماعة ده هوت مباح مباح. بس صار صمت عند اهل العلم، في وقار لطالب العلم، ولا جيكم بالبرنيطه؟ طب ما هو البرنيطه جائزه هذا ما فيها شيء مثلا، بس هجيها يعني في صمت لاهل العلم. يبقى ماذا ماذا مشي ورا شيخ؟ بس تعالى تعالى يا محمد، انت جالس هنا بالطي ليه؟ روح البس مش عارف ايه، وانت جالس ليه؟ اعمل كذا، وانت كذا، وانت كذا، لا. فالشاهد من هذا ان في طريقه عمليه وبحث عملي، وفي بحث علمي. بحث عملي، النبي فعل ايه؟ النبي صلى الصبح بستين لمين؟ النبي كان يسبح على اليمين يعقد، خلاص افعل هذا بس. نيجي بقى البحث علمي، ده بحث علمي بحث اخر، عشان نحدد بقى بالضبط مكروه جائز بدعه، ده بحث علمي. انما ينبغي ان نتفق على ماذا؟ على ان نفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة جدا لك يا طالب العلم، أرجو أن تنتبه إليها. افصل في أبحاثك بعض الأبحاث يعني بعض الأبحاث بين أمر عملي نتفق عليه، ده حد متفق عليه. أنت يا رجل تختلف معي أن النبي كان بيسبح على يده؟ لا ما أختلف معك. يد بقى أو يدين دي ببحث تاني علمي، لكن نختلف أنا؟ لا ما نختلف. ورد النبي كان بيسبح على الحصى والنوى؟ لا. أثر الجوارية لما دخل فجأة عد، هذا غير ثابت. لكن التسبيح نعم، والدلالة على الذكر نعم، لكن نختلف هذا؟ لا ما خلاص نفعل الغير الذي لا نختلف فيه، نفعل هذا وتكون هي السنة والمقدم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى بحث علمي، هذا بحث علمي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالشاهد أن ما قاله العثيمين رحمة الله عليه هنا في مسألة فائدة التمثيل هو نفسه فسر الشيخ، يقول يعني أن الإنسان يظهر في غير، فيبقى مع في كلام الشيخ ماذا؟ التعبير بالتمثيل. فلأنه صار علما على شيء مما يسمونه الفنون ومما يسميها هؤلاء أسلوب دعوي دعوي دعوي، لما صار علم على هذا وشعار، قلنا أن كلام الشيخ يبقى فيها من هذه فيها الإجمال. ونحن بين أمرين، وهو الظاهر أن الشيخ لا في حياته ولا رأى هذا الأسلوب كأسلوب دعوي ولا إلى آخره. لكن لو افترض توقيع على بياض أن الشيخ يرى أن هذا من سبيل الدعوة، فقوله مردود بما ذكره العلماء ووضعوا فيه المصنفات في رسالة طيبة جدا للشيخ عبد السلام برجس في حكم التمثيل، ورسالة أخرى له أيضا في وسائل الدعوة، هل توقيفية ولا كذا، رسائل طيبة وقدمها لها العلماء وهو كذا. حتى لو افترض توقيع على بياض، لو كان الشيخ يريد هذا فقوله مردود ما عليه دليل. نعم عندهم هذه أساليب معروفة يا إخوان. بعضهم سألني عن زيد بن عبيد، هذا رجل مشهور جدا عن النت، بس أنا ما أذكره لأنه ما يعني ما فولو مقاطع الشباب وكذا وفي السعودية هما، وبيروح تجمعات ويجمع الشباب ويعملوا ويسووا وغير ذلك من هذه الأساليب الشبابية المعروفة، وهو واعظ وصوته في القرآن جيد ويقول آيات ويقول ويجمع الشباب ويجمع الناس ويأتون ويلمعوا بعضهم بعضا، وفي النهاية لما بحثنا عن التراجم اللي مسجون واخد 10 سنين ده واحد والتاني مش عارف موقوف ولا ايه. فدول حزبيون يجندون من خلال هذه التجمعات، صوت جميل والشباب ويطلع والواد يطلع يبكي ويحضنه ومش عارف ايه، وطبعا ده اكثر الناس ما يميز، لهذا اتباع هؤلاء بيكثرون جدا. لكن طلع الفوزان كده في القاء هناك، طلع الفوزان كما قلت لك، الغديان مات وما رأى نصف المسجد أمامه ولا ربع المسجد. أنا في حياتي ما شفت درس الشيخ الغديان، الدرس العلمي بتاعه أكثر حاجة يساوي صف، ده اللي أنا شفته يساوي صف، إنما 2 3 حتى الشيخ كان بيقعد في المحراب أصلا، ما كانش بيقعد على مكتب. ما رأيته في مسجد الإفتاء جالس على مكتب ولا كرسي، الشيخ قاعد في المحراب صلى وقاعد كده، يجي واحد بيقرأ ما كتب الأصول ده فيهم أصول، واحد كده جالس بجواره يقرأ، وفي واحد تاني بيسمع ولا 3 ولا 4 أو مرة واحد لواحد أو مرة كده بس. هذا شيخ الغذية، بخلاف بقى محاضرة عامة ما يكون في مسجد الكبير مش عارف إيه، ده حاجة تانية، أو عاملين مثلا أسبوع. لكن درس الشيخ ذاته الدرس العلمي اللي فيه كتب أسماءها نفسها قد لا يعرفها كثير من طلبة العلم، دي بقى كم؟ الشيخ قاعد في محرابه ممدد رجليه، وكان عنده بساطة، الشيخ عنده بساطة كده يخلع مش عارف الغطرة ويعمل مش عارف ايه ويجلس كده وهكذا، عنده بساطة رحمه الله رحمه واسعة. شيخ فوزان بدأ يكثر شوية بعد ذلك، ولكن أساس دروسه لن أدركتها. شو بقى مثلا سنة 1912 الشيخ يمكن يدرس مثلا ممكن من 80 ولا خلاها مثلا حتى 90 هجري يعني، يعني قبل ما اروح مثلا ب 30 سنه والشيخ بيدرس او 25 سنه. اول ما رحت للشيخ كان بيجلس مرتكن الحائط زي الجدار زي ده وحواليه ايه مجموعه كده، هذا الشيخ الفوزان. الشيخ ابن باز كان اوسع شويه، لان الشيخ ابن باز طبعا كان بعض الناس يعني اللي بيتاجر بالذهاب اليه، لان طبعا الشيخ وجاهه وكذا، فأدنا بنحضر ابن باز وكذا وبيروح، والبعض منتفع والبعض كثير يعني مذاهب، وطبعا طلبة العلم اللي هم على السنة أيضا، فإلى حد ما كان الشيخ مجلسه أوسع من هذه المجالس. نعم. الشيخ صالح الأطرم إلى أن مات، الشيخ صالح الأطرم إلى أن مات، أحيانا معاه الواحد، أحيانا معاه الاثنين، أحيانا معاه الخمسة، أحيانا ما يجيش حد ويخرج الشيخ من مسجد. كانت انا في حي تاني كده على ماجي بعد الصلاه مباشره، احيانا يبقى لسه طالع من الايه مسجد او وصل البيت، ف يقول الشيخ والله ما يعني ما وجدت احد. وكان احيانا الشيخ الاطرم، فهكذا العلماء، دول العلماء، لكن دول جماهير. اي واحد تجد الجماهير اطلب ترجمته على طول، اطلب الترجمة الاول ما تغتر. يقول لك بقى ده تأثير على الشباب يا اخي، والشباب العصمة، ما احنا خلاص عرفنا بقى، عرفتنا السنة ان نجيب عاصي نخليه مبتدع، بلاش ده لا تحمد. انا هفرح انك جبت الولد من معصية حطيته بدعة؟ ما خلاص كان ماشي الكلام ده يستهوي من السطحيين. الولد بعد ما كان بتاع فتيات وبتاع مخدرات الان بيصلي، عشان ايه بقى؟ عشان يبقى هو في ميدان 25 يناير. بعد كده هم يجيبوه كده يحطوه يعدوا عليه، بيعدوا 5 مليون هيجيبوهم منين؟ 5 مليون طالب علم؟ 5 مليون ده ما فيش 5 طلبة علم، لو طالب علم مش هيبقى سكندري أبدا. أمال جايبين ال 5 مليون منين؟ المضحوك عليه. 5 مليون واحد مضحوك عليه، نقلوه من معصية إلى بدعة. التبليغيون اللي غزوا العالم، يعني يمكن التبليغيون في الوطن العربي غير التبليغيون في العالم الاوروبي، تروح هناك هم التبليغ، تبليغ صوفية. تبليغيون قوافل جابوه من مساجد للتبليغ. انا افرح؟ انا افرح بالسنة فقط، وهذه عند اهل السنة. نعم يقل العدد، نعم يقل الشهرة، نعم يقل التأثير، لكن الواحد بأمة. فلت من الشام واحد، الألباني كان بأمة، فلت من نجد واحد فكان أمة، ابن عبد الوهاب. فلو أن واحدا 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 نفع الله عز وجل به يصبح أمة، يصبح أمة. يبقى واحد بس، واحد 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 فقط. خلي كتاتيب وحلاق ودعوة الإخوة في مصر كلها خرجت 5 من الطلاب بس سلفيين على المنهج، ينفع الله بهم إذا كبروا. كثير والله، 5 كثير، 5 كثير أن ينفع الله بهم. نسأل الله أن يكثر سواد أهل السنة. نعم نعم. من أسامة؟ من سمى من؟ عنده، بس نسيت اقولها امس هذه. نعم عنده قراءة سورة ياسين. فين محمد موجود؟ هذا اخونا الشيخ رمضان كان راح فترة زمان عند اخونا محمد، هذا عمر كلها ولا ده عنده ياسين طريقتهم. اقرا انت، اقرا ياسين انت، اقرا يلا كله اقرا ياسين، اقرا ياسين. هذا يوم الجمعه وغير يوم الجمعه، يعني اخونا رمضان راح مره عشان يعتكف، قالوا خلاص المسجد ايه كمل، ما في مكان ولا موضع قدم. قال بس انا جاي من هناك وجاي جايب عربيه تحت الحق. قال لهم خلاص اجلسوا بس كل واحد يقرا سوره ياسين كذا كذا مره، هتقرا سوره ياسين كذا كذا خلاص هنقبلكم. قال احنا جلسنا نقرا سوره ياسين، طبعا كان الاول ما فيش تمييز يعني وما فيش كذا، فعنده ما ندرس السر في سوره ياسين هذه، معروف هذه عندهم ياسين دي تقرأ. نعم
بسم الله.
نعم أيوة لا جواب الشيخ اول الجواب اول جوابه فين كل هذا جوابه ثم قال ها في الاخر
سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم التمثيل الفكاهي والهادف والديني في المسارح وذلك في المدارس. قال الشيخ رحمه الله تعالى كثير من إخواننا يمنع من التمثيل مطلقا ويقول إنه لا يجوز لأنه يتضمن الكذب وربما يتضمن استهزاء بالشعائر الدينية كما لو تقمص الممثل دور شخص رجل كبير السن ووضع عليه لحية من الصوف وما أشبه ذلك. ومن الناس من يقول إذا كان التمثيل هادفا ولم يتضمن محظورا بكذب على أحد ولا بقيام الرجل بدور المرأة والمرأة بدور الرجل ولم يكن فيه تقليد لحيوانات فإنه لا بأس به فيجيز التمثيل بشروط وليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة وهذا من فضل الله عز وجل أن ييسر للعباد ما لم يحرمه عليهم. فإذا كان الأصل الحل فإنه لا بد من إقامة الدليل على التحريم إذا قلنا إن هذا حرام وقال الآخرون هذا حلال فالقول مع المحلل إلا إذا كان هناك دليل يدل على التحريم وجب اتباع الدليل هذا في غير العبادات. أما العبادات وكل ما يقصد به التقرب إلى الله تعالى فإن الأصل فيه المنع والتحريم لأن العبادات طريق إلى الله عز وجل وهو صراط مستقيم ولا يمكن أن نفتري على الله عز وجل ما لم يجعله طريقا موصلا إليه. فلهذا كانت هذه القاعدة المشهورة عند العلماء قاعدة سليمة دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح أن الأصل في العبادات المنع والحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة والأصل في غير العبادات من الأفعال والأقوال والمنافع الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع. نعم قال الشيخ يعني ونضرب مثالا إنسان عامل بمعاملة بيع أو رهن أو
طيب ده مثال على القاعدة في حاجة في التمثيل.
نعم سئل الشيخ
طيب في أسئلة الأول على فتوى من كلام الشيخ يتضح أن التمثيل بدعة وحرام من نفس كلامه مع أن الشيخ أراد أن يرفع ذلك ويقول أصل إباحة من كلام الشيخ هذه في القسم المحرم ليس في القسم المباح لأن القاعدة متفق عليها صحيح الأصل في الأشياء الحل أما العبادة فتوقفي أليس كذلك؟ بلى الذين يمثلون يتعبدون يا مجاهد ولا يفعلون مباحا مباح ولا عبادة يا مجاهد الذين يمثلون وسيلة في الدعوة إلى الله دعوة الخلق عبادة ولا مباح عبادة والعبادة التوقفية ولم يرد التعبد بهذا إذن على قاعدة الشيخ وهي قاعدة العلماء هذا محرم ومن هذا المنطلق كان التحريم. طب أقول لك على حاجة تقرب لك هذا أنا دلوقتي بتعبد الله بهاتفي هذا بحط عليه مقطع خطبة يبقى هو كذا ولا آية قرآنية تبقى هي التنبيه انتوا كلكم بتحطوا مثلا أجراس عادية وأنا رجل ملتزم أو رجل مستقيم هضع آية قرآنية كده لأن الحمد لله ولهذا أنا أتميز عنكم يا إما آية يا إما حديث يا إما مقطع للشيخ ابن باس. طيب الكلام هنا الأصل في الإباحة ولا هذا يمنع دعك بقى من استنب القرآن أو ممكن تنقطع الآية ودورة المية لا مش عايز البعد ده صحيح بس لا نناقش بعد هذا الآن أصل الوضع هنا الإباحة ولا التعبد أنا بضع الآن آية لذي سمتي ده رمز أنا الرجل المستقيم بحط الآية هذه الآية الموجودة الآن هذا داخل في الإباحة ولا داخل في التعبد تعبد أنا بتعبد الله عز وجل تعبد الله بوضع آية تعبد الله بوضع حديث يبقى تعبد ولم يرد التعبد بهذا لكن الجرس اللي هو التنبيه الرنة العادية مباح من أجل هذا جرس بيتي جرس البيت عادي على الإباحة لكن أنا أخلي جرس البيت أذان عشان يبقى بيت غير بيوت الناس كلها بينما الناس أجراسهم تكون اللي هي العادية أنا لا جرس بيتي أذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أيوة ألو طب أنت جايب ألو منين بقى ما تكمل بالمرة الله أكبر الله أكبر الشيخ موجود مثلا أو في كذا نعم يبقى أنت وأنت تقول ألو ليه ألو دي يعني هالو يعني إنجليزي دي صح ولا في ألو بالعربي في ألو بالعربي يا ابني مش عارف أنا إنجليزي أو شوية في الثانوية العامة كنت فاكره ولا هالو مش هي هالو 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 يعني مش هي هذه ولا يا إخوان يبقى هنا أخذ بعد التعبد التعبد يبقى من قاعدة الشيخ يتبين أن هذا ممنوع لأن بيتعبد الله بالدعوة إلى الله بالتمثيل ولهذا هم يقولوا كده حكم التمثيل في الدعوة إلى الله يبقى تعبد أتعبد غير الإباحة الإباحة وإحنا بقى في نزهة يلا تعالى نعمل ايه ريست تعالى امير انت صعيدي ادخل ضد بحر يلا نعمل كده شوف مين اللي يجيب الثاني وكده ما فيش مشكلة اباحة يقول حرام لم يرد ان النبي كان في هذا مباح يا اخي هذا مباح هذا ترفيه مباح نعم يعني الخط نعم أشوف التنطع وصل إيه أنا أقول لك له والله يا أخواني لو تنتفع بهذه بس الفوائد شوف لسه ما انتقلناش ما انتقلناش عبد الرحمن بيقول واحد تليفونه خطين حد من الإخوة مسمي خط التوحيد ومسمي خط السنة شوف الاستحسان وصل إيه الأخ ما شاء الله جزاه الله خير منهجه حياته كلها التوحيد والسنة بس نخلي خط في تليفون التوحيد وخط السنة بيتعبد الله عز وجل بهذا الدليل النبي ما سماش طريق التوحيد وطريقة السنة النبي ما سماش بيت السنة وبيت التوحيد انت بتستعمل هذه الأمور في غير محله زي اللي بيعمل معرض الرحمن طب دي إضافة إيه؟ إحنا عندنا في البخاري مثلا باب مسجد بني زريق يعني يجوز تسمية المسجد بأسماء أحد مثلا يقال مسجد بني زريق أو مسجد فلان أو مسجد المهندس سيد حجازي أو ما ماشي جائز وذكر حديث الصحيح لما أجرى النبي صلى الله عليه وسلم سباقا بين خيل من كذا إلى مسجد بني زريق فيجوز مسجد بني زريق البخاري بوب هذا تبويب لكن تقول معرض الرحمن طب مسجد الرحمن ماشي وأن المساجد لله في بيوت أذن الله أن ترفع هذا بيت الله إنما أنت معرض سيارتك معرض الرحمن ليه يعني معرض الرحمن ليه معرض الله معرض الرحمن الله ما هو الله معرض الله معرض الله معرض الرحمن هذا كله من التنطع والتوسل فالأخ عامل خط التوحيد وخط السنة هذا تنطع ولا شك أنك اخترته لكون هذا معنى وقع في قلبك تتعبد الله به تعبد الله بما شرع الله خلي الخط واحد خط اثنين خط واحد خط اثنين إنما ايه توحيد وسنة ما له محل لكن علم التوحيد والسنة نعم من يعني تقصد أي مسألة؟ احنا كما قلنا احنا اللي يعنينا ماذا؟ التحذير وبيان انحراف هذا الرجل في كذا. ولهذا احنا المقطع سميناه ايه؟ هذا الدكتور سامي عبد العظيم بين الافراط التعبدي والتفريط المنهجي. هذا منشور الحذر. هذه مسألة بقى اخرى، هذه مسألة اخرى ما ينبغيش ان تكون هي المحل والبيان وكذا، لان هذه مسألة اخرى. لكن ده اللي يعنينا، لان التحذير اللي يعنينا هذا، واخد بالك؟ لكن يعني ما نجعلش هذه المسائل، هذه المسائل اقصد مسائل اجتهادية، فلا ينبغي تتحول الى صراع. نعم. ما انا عارف، عارف ما. كل مسألة، كل مسألة تجد فيها كلام كثير، كلام كثير. طيب ارجعوا لأهل العلم وخلاص، اريحوا انفسكم، ارجعوا لأهل العلم. نعم نعم، اقرأ.